بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تقدم الكلام فيما جاوبت النزاع بين الزوج والزوجة في خوف الخطر وعدم خوف الخطر والأمن. وقلنا ثالثا يفرض أن الزوج معترف بكون الزوجة مأمونة ولكنه هو يخاف. قلنا في هذه السورة يقدم قول المرأة لا محالة، فذلك لأن خوف الزوج ليس له أي أثر بالنسبة إلى وجوب الحج للزوجة، فهي مستطيعة وواجدة للشرائط فيجب عليها الحج، حجة الإسلام، فيجب عليها الحج حجة الإسلام، وليس له عليها يمين. وإذا فرضنا أن الزوج يدعي أن الزوجة كاذبة وغير مأمونة ولكنها تدعي أنها مأمونة، ففي مثل ذلك يكون هو المدعي والزوجة هي المنكر، فتصل النوبة إلى الترافع بين أقام البينة على مدعاه بإلا فله إهلاك الزوجة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه في هذه الحالة، أي في حالة النزاع بين الزوج والزوجة، هل للزوج أن يمنع زوجته من الحج باطنا يعمل عملا لا يتمكن معه أن تسافر الزوجة إلى الحج ولا يعلمها بذلك؟ مقدمة من المقدمات، أفرز أنه يعمر الجمال بأن لا يوجر لها إبلا مثلا أو صاحب السيارة مثلا أو غير ذلك من المقدمات، ولا سيما في زماننا هذا من الحاجة إلى جواز السفر ونحو ذلك، فيمكن أن يستدعي أحدا أن لا يعطى لها جواز سفر مثلا ونحو ذلك. هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أنه مع عدم الحل وجهان، يمكن القول بالمنع بجواز منعه باطنا، ويمكن القول بعدم الجواز، وأما من مع الحل فليس له ذلك. إذا فرضنا أن الزوج مأمونة من السفر والخوف من قبل الزوج، يعني لا يدعي الزوج على زوجته أنها كاذبة في دعواها، وإنما هي صادقة، هي مأمونة، ولكن الزوج هو غير مأمون ويخاف الخطر على زوجته، في هذه الصورة التي قلنا أنه ليس له حق الإحلام، ليس هنا ما يحتمل أن يكون معه وجهان، بل ليس للزوج المنع جزما، وذلك فإن خوفه من الخطر لم يؤخذ في موضوع أي حكم. فإذا كان الحج واجبا على الزوجة ليس له حق المن في حجة الإسلام على ما دلت عليه غير واحد من الروايات، ليس له عليها حق في حجة الإسلام. فإذا فرضنا أن حجة الإسلام واجبة عليها بمقتضى وظيفتها، يعني هي مأمونة والتكليف بالحج منجز، فكيف يمكن للزوج أن يمنع عن ذلك؟ ما يعني تفريط للواجب بغير عذر. خوف الخطر من الزوج ليس له أي أثر في حكم من الأحكام، فلذلك ليس له المنع جزما، فلا موجب أن يقال فيه وجهان. إذا فرضنا أن الكلام في الصورة الأولى، وأما إذا كان في الصورة الثانية، يعني الزوج يدعي أن زوجته كاذبة في دعواها وهي غير مأمونة، فالحج غير واجب عليه، أيضا لا يعرف وجهان، لأن يحتمل ولأن يقال فيه وجهان لا شك في جواز المال، لأن الزوج يعتقد أن زوجته غير مستطيعة وهي غير مأمونة، فالحج غير واجب عليها، كيف لا يجوز له المال؟ يجوز له المال بأي وجه كان، لأنه جازم بأن الزوجة لا يجب عليها الحج، وأن هذه الحجة ليست بحجة الإسلام، فطبعا تكون حجة مندوبة ويعتبر فيه إذن الزوج، فإذا لم يتمكن من منعها ظاهرا يمنعها باطنا، يعني يهيئ مقدمات أنه معها لا تتمكن الزوجة من السفر. كيف يحتمل أن لا يجوز له ذلك؟ بل ربما يكون هذا واجبا، لو فرضنا أنه يخاف خطرا على زوجتها، خطرا يجب عليها حفظ الزوجة من هذا الخطر، يعني خطر مهم، فيجب عليه ذلك لأنه جائز. فإذا فرضنا أن الزوج جازم ومعتقد بأن هذه الحجة ليست بحجة الإسلام، فكيف يمكن أن يقال أنه ليس له المنع في ذلك؟ جزما يجوز له أن يمنع، بل قد يكون المنع واجبا. هذا فيما إذا لم ينتهي الأمر إلى الترافع، وأما إذا انتهى الأمر إلى الترافع وحلفت الزوجة بأنها مأمونة، يعني ادعى الزوج أنها غير مأمونة وادعت الزوجة أنها مأمونة، فأهلف الزوجة على ذلك، فحلفت، معنى أنه حلفت، الحاكم يحكم بأن الحج واجب عليها، كيف يجوز له المال؟ لا يجوز له أيضا بلا شرط، لأنه في مقام الترافع إذا حكم الحاكم لا بد من ترتيب الأثر على حكمه، ولا يجوز نقل ذلك لا ظاهرا ولا باطنا، هذا أيضا غير جائز. بله، كما ذكره، مع الحلف بلا إشكال ليس له المال، ومع الحلف وبلا حلف، يعني من دون حكم حاكمين، ما لم إذا انتهى الأمر إلى الترافع وحكم كسائر الأموال وحكم الحاكم بذلك، فمعناه أنه ثبت الوجوب وأن هذه الحجة حجة الإسلام بمقتضى حكم الحاكم، فليس للزوج المنع من ذلك، ليس له حق من ذلك، ولو فرضنا أنه عالم بالخطا، أي بخطأ الحاكم، باعتبار أن دعوى المرأة فليس كاذبة، لكن باليمين يقضي الحاكم بمقتضى اليمين فيجب المضي على طبق هذا الحكم، فليس للزوج أن يمنعها عن ذلك باطنا، واليمين يذهب بحقه. فالظاهر والتفصيل بالمقام بما ذكرنا، بأن يقال أنه إذا كان الخوف من الزوج ولكن الزوجة مأمونة فليس له حق المنع جزما، وإذا فرضنا أنه يدعي أن الزوجة غير مأمونة وكاذبة في دعواها، إذا انتهى الأمر إلى الترافع وحكم الحاكم بمقتضى اليمين، اليمين يذهب بحق المدعي، يكون هذا حجة الإسلام بمقتضى حكم الحاكم، وليس للزوج المنع من حجة الإسلام على ما تقدمت من الروايات الدالة على ذلك. نعم، لو فرضنا أنه لم ينتهي الأمر إلى الترافع، الزوج قبل الترافع منع زوجته باطنا، لا ينبغي الشك في جوازه وليس فيه وجهان، جائز بل قد يكون أنه واجبا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن زوجته، هذا الإمرأة لا يفرق بين الزوجة وغير الزوجة، إذا حجت مع عدم الأمن كانت خائفة ومع ذلك حجت، قد يفرز أن هذا الخوف في الطريق، فإذا وصلت إلى الميقات بعد ذلك لا خوف بوجهين، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في وضوء الحاج وفي صحة الحاج، فإنه وإن فعلت محرما وخرجت من بيتها بغير إذن الزوج أو إذا لم يكن لها زوج لم تكن واجبة، بل أنه كانت غير مأمونة، وقلنا إنه من الشرائط أن تكون الإمرأة مأمونة. لكن بعد ما فرضنا أنها بل وصلت إلى الميقات، وأول الأعمال يشرع من الإحرام وبعد ذلك هي مأمونة، فإذا حجت كانت حجها صحيحة وحجة الإسلام، وإن كان من الأولين لم يكن واجبا عليه بل كان محرما، لأنه إذا كان لها زوج كان أو إذا كان الخطر خطرا مهما، بحيث أن بل إيقاع النفس في هذا الخطر محرما مثلا، بعد مزي ذلك ورسوله إلى الميقات من الميقات مستطيعة ومأمونة، فيجب عليها الحج ويحكم بصحتها بلا إشكال. وأما إذا فرضنا أنها غير مأمونة حتى بعد الإحرام يعني بعد الميقات، تحتمل الخطر في الطريق أو في نفس مكة مثلا أو ذلك في المباقي الأيام في خطر تحتمل الخطر، وليست بمأمونة في حجها فلا يجب عليها الحج، لكنه ذكر قدس الله نفسه أنه لو فعلت لا يبعد الحكم بالصحة، إذا حجت يحكم بصحتها، وإذا أسات لا مانع من هذا الحج، كأنما ذكره قدس الله نفسه وما ذكره غيره أيضا في هذا المقام من الحكم بالصحة، بتخيل مبني على تخيل أن هذا داخل في باب التزاهم كما تقدم الكلام فيه. كان الحج مزاهما لواجب من الواجبات أو لمحرم من المحرمات، وقلنا إنه لا يجب عليه الحج، لكنه إذا عصى وترك هذا الواجب أو ارتكب هذا المحرم لا مانع من حجه. الباب باب التزاهم، وفي باب التزاهم إذا ترك الواجب يكون معذورا في الترك، لكن إذا فعله يحكم بصحته، إلا أن المقام ليس كذلك، ليس من باب التزاهم، لأن خروج المرأة من بيتها أو إيقاعها في الخطر أينما كان هذا غير جائز. هذا العمل الذي يصدر منه منهي عن أو غير مأمور به، بالعصيان لا يكون مأمورا به. التزاهم إنما يقع بين فعلين، بين واجب وواجب آخر أو بين واجب ومحرم، لا أن الفعل الواحد الذي ليس بواجب يكون بالعصيان واجبا أو محرم يكون بالإتيان واجبا، أمر غير ممكن. فهذا الذي صدر منه فلنفرزه، فلنفرز أن المرأة ذات بعل مثلا وخروجها من دارها ومن بيتها محرم أينما كانت، يحرم عليه البقاء في هذا المكان في الموقف أو في غير الموقف، في المطاف أو في غير المطاف، لا بد من أن ترجع إلى بيتها، كيف يكون هذا مشتاقا للواجب بالعصيان؟ كونها في الخارج وتوقفها في الخارج في أي مولد فرزنا في أي مكان محرم ذلك عليه، فهل يكون هذا بالعصيان واجبا يكون مشتاقا للواجب؟ ليس هذا من باب التردد، فالظاهر أنه لا يصح هذا الحج. نعم لو فرزنا أنه تمشى منها قصد القربة بوجه من الوجوه، وفرزنا أنه في الواقع كانت لم يكن أي خطرين، وهذا الذي تخيلت يعني كانت خائفة وغير مأمونة كانت أمرا ظاهريا خطأ منه واشتباها، بحسب الواقع الطريق مأمون وقصد القربة تمشى منه، في هذه الصورة لا بأس بالحكم الصحيح، لأنها كانت متخيلة انها جا لیس بواجبین لانها خائفتون علا نفسها و اما بسبب الواقع، یعنی لیس الخوف لیس الامن موضوعا واقعا و شرطا بالاستعاره، انما هو طریقون الابراد به تخلیت سرب و الامن طریقون الى ذالک اذا کانت مأمونتن او اذا کان الرجل مأمونن فهذا طریقون الى احراز الواقع، فإذا كانت من حسب الواقع مخلات من جهة السرب الامرأة ولكنها تخيلت أنها ليست كذلك وقصد القربة تمشى منها في مثل ذلك لا يبدون حكم السهر، فأما إذا فرضنا أن قصد القربة لم يتمشى أو تمشى ولكن كان في الواقع خطر، هذا الذي كان لم تكن مأمونة وقعت في الخطر، يكشف أن الحج لم يكن من الأول واجبا كيف يمكن أن يقال بأنه مجزم، والحاصل أن هذا لا يقاسم ما بالتزاعم، بل وجود الخطر في الخارج يكشف عن عدم الاستطاعة واقعا، فهذا الحج لا يكون حجة الإسلام. والحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قدس الله نفسه أن المرأة إذا حجت وهي غير مأمونة فإن كان ذلك قبل الإحرام وكانت مأمونة بعد الإحرام فلا إشكال في صحة حجها، وأما إذا لم تكن مأمونة بعد الإحرام ومع ذلك حجت ذكر قدس الله نفسه أنه صح حجه على الأسواق، وقلنا إن هذا مبني على أن يكون ذلك من باب التزاهم، ولكن الظاهر أنه ليس كذلك، بل هذا الحج غير مأمور به، إما محرم والأقل من أنه غير مأمور به فلا يكون مستاقا للواجب، إلا إذا فرزنا تمشي قصد القربة منها وكانت الواقع يعني كانت مخلت سير ولم يكن هنا أي خطر، ففي مثل ذلك لا يبدو الحكم بالسهى، فإن الشرط كان موجودا واقعا والأمن طريق إلى الشرط الواقعي، ويدلنا على ذلك على أن الأمن طريق إلى الواقع لا أنه مأخوذ بالموضوع الصحيحة الثانية التي تقدمت وذكرناها، جعل الإمام عليه السلام علق حجها بأن تكون القوم الثقات الذين تخرج المرأة معهم إذا كانوا ثقات تخرج معهم، ومعلوم أن الوثوق يكون الثقات لا يكون موضوعا للحكم باعتبار الإطمئنان بالواقع فأنهم ثقات، ففي الواقع لا خطر عليها، فالعبرة بالواقع والأمن طريق إلى ذلك، فعلى ذلك يصح ما ذكرنا من أنه في فرض تمشي القربة وبوجود وعدم الخطر في الواقع يعني كانت مخلف سرب، ففي هذه الصورة يحكم بصحة حجها. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من استقر عليه الحج وأهمل ولم يأتي بذلك يجب عليه أن يأتي بالحج بأي وجه كان وبعد ذلك ولو متسكعا، وإذا مات والحال هذه يجب أن يخرج من أصل تركته ولو تبرع متبرع أنه أجزأه سقط الواجب. فذكر هنا أحكاما ثلاثة، أما استقرار الهدي عليه فمما لا شك فيه، لأنه ثبت الواجب على نفسه. إنما الإشكال في وجوبه عليه بعد ذلك بأي وجه كان. تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن الأدلة الأولية غير مقتضية لذلك، فإن موضوع الحكم والمستطيع، فإذا فرضنا أن الاستطاعة زالت فقد ارتفع الوجوب بالزبال موضوعه نزيل الحاضر والمسافر، وإنما يجب عليه الحج ثانيا لا بالأدلة الأولية بل لما دل من الروايات الصحيحة، يعني بعضها صحيحة دلت على أن من وجب عليه الحج ولم يحج حتى مات يموت يهوديا أو نصرانيا، فيستكشف من هذه الروايات وجوب الحج عليه ولو بعد زوال استطاعته، لأنه إذا لم يحج فيموت إما نصرانيا أو يهوديا على غير دين الإسلام، فيجب عليه الحج ولو بعد زوال استطاعته بمقتضى هذه الروايات. ولم يرد في المقام أي رواية فيما نعلم في أن من استقر عليه الحج يجب عليه الحج ولو متسكعا، لم يرد هذا في رواية، وإنما يستفاد وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة من تلك الأدلة الدالة على أنه إذا مات يموت يهوديا أو نصرانيا فيجب عليه الحج ليموت مسلما، وهذا حكم كسائر الأحكام. إذا فرضنا أنه حرجي طبعا يكون ثابتا وجوب الحج ولو متسكعا، لا دليل عليه إذا كان حرجيا. نعم قد لا يكون حرجيا يحج ولو متسكعا، إذا أمكنه تحصيل الاستطاعة يجب عليه تحصيل الاستطاعة بإجارة أو بغير إجارة، يوجر نفسه لخدمة وغير ذلك من الأمور. ولكن إذا فرضنا أن الحج كان حرجيا في حقه، دليل نفي الحرج يعم مثل هذا أيضا، الالتزام بوجوب الحج عليه حتى فيما إذا كان حرجيا لا نعرف له دليلا. هذا تكليف كسائر التكاليف. نعم إنه عصى حينما استقر عليه الحج وأهمل ولم يحج، فرضنا أنه عصى غاية الأمر أنه يتوب، والتوبة تكون رافعة للذنب كأنه لا ذنب له، فهذا صحيح يجب عليه الحج ولو متسكا، يعني لا يتوقف على الاستطاعة بل يجب حتى مع عدم الاستطاعة. ولكن إذا فرضنا أنهم خرجيون الالتزام بالوجوب مع الحرج لا نعرف له وجها، بل دليل نفي الحرج يرفع الوجوب والتوبة ترفع العقاب، فلا يعاقب على ترك الحج إذا تركه بعد ذلك. هذا بالنسبة إلى الوجوب. وأما إذا مات يخرج من أصل تركته بلا إشكال، وقد دلت عليه عدة من الروايات أن من عليه حجة الإسلام يخرج بل من تركته حجة الإسلام، بل ذكرنا سابقا في الرواية التي في ذيل الرواية التي دلت على أن من مات بعد دخول الحرم محرما، يعني لم يكن قيد المحرما قلنا بالانصراف، خرج حاجا ومات بعد دخول الحرم أجزأه في ذيل تلك الرواية، دلت على أنه إذا مات عليه الحاج يخرج من تركته مقدما على الديون، حتى أنه يتقدم على الدين، فإن بقي شيء وكان عليه دين يقضى دينه، فإذا بقي شيء يعطى لورثته. فهذا حجة الإسلام يخرج من أصل التركة بل يكون مقدما على الدين أيضا، هذا مما لا أشكال فيه. وأما التبرع عن الميت بعد موته أيضا دل على ذلك عدة روايات، جواز النيابة عن الميت بالنسبة إلى وليه وغير وليه في صلاة وصوم وحج وكل ما نفرض أنه عبادة يجوز النيابة عن، وبذلك تسقط ذمته. فهذا أيضا مما لا إشكال فيه. الكلام في استقرار الحج، يعني ما به استقرار الحج، بأي شيء يستقر الحج، حتى أنه لو أهمله يجب عليه بعد ذلك التدارك، وما ولو مات يقضى ولي أن تركته، ويجوز التبرع به عن. موضوع الاستقرار بأي شيء، سبب الاستقرار أي شيء، فيه خلاف. ذهب بعضهم إلى أن استقرار الحج إنما يكون بخروج الرفقة، فإذا فرضنا أنه أهمل ولم يخرج معهم، فبعد يومين أو يومين ارتفع شرط من شرائط الوجوب وزال، يستقر الحج في ذمته لأنه كان واجبا عليه الخروج معهم ولم يخرج. وهذا لعله واضح الفساد، فإن هذا كان حكما ظاهريا ولم يكن حكما واقعيا، يعني لم يجب عليه الحج واقعا، وكان يتخيل أن الحج واجب عليه، ولذلك فرضنا أنه كان عالما بذلك، كان يعلم بأنه بعد يومين يبتلي بمرض شديد ولا يتمكن من أن يتحرك مكانه، أو أن أحدا من الزلمة يغصب أماله كلها فلا يبقى له أي مال، يعلم بذلك أن بعد يومين تحجز أمواله فلا يتمكن من التصرف في مالين، أفيمكن الالتزام بأنه كان يجب عليه الخروج؟ فهذا كان حكما ظاهريا، وبعد زوال الشرط وانتفاء الشرط ينكشف أنه لم يكن واجبا عليه الحج، غايته أنه مع عدم العلم يكون متجريا، تخيل أن الحج واجب عليه فتركه باختياره، لم يخرج مع الرفقة، وبعد ذلك لا يتمكن من الخروج، فتخيل أنه ثبت على نفسه وفي الواقع لم يكن كذلك. وذهب بعضهم إلى أن الإبراء بمزي زمان كان يتمكن فيه من الإحرام ودخول الحرم، فبهذا المقدار يتحقق الوجوب ويستقل، ولو فرضنا أنه زال الشرط بعد ذلك. هذا إذن لا نعرف له وجها، فإن الإبراء إنما هو بالتمكن من أعمال الحج، فأما مجرد الإحرام ودخول الحرام ليس له أي أثر إلا في خصوص الموت، لأنه لو أحرم ودخل الحرم ومات أجزأه ولو كان الحج مستقلا في ذمته على ما تقدم. هذا حكم خاص في موضوع خاص، ولذا لو كان يعلم من الأول، هذا الشخص كان يعلم بأنه يموت بعد دخول الحرم، لم يكن يجب عليه الخروج، بل لم يصح منه الإحرام الذي يعلم أنه لا يتمكن من الطواف والسعي والوقوفين، كيف يحرم؟ كيف يلبي للحج؟ بل وتلبية الحج عبارة عن الالتزام بأداء الحج بهذا الكلام، يعني مقدمة لتلك الأعمال. فإذا كان يعلم بأنه بعد دخول الحرم ولو محرمان يزول بل يتلف أمواله فلا يتمكن من الذهاب إلى الحج، أو يمرض أو غير ذلك مما يكون مانعا من الحج، أو عدم تخلية السرب مثلا يعلم بأنه يكون خطريا، كيف يمكن الالتزام بالوجوب عليه؟ فهذا إذن لا أثر له، وذاك حكم تعبدي، أنه إذا بلو كان الحج مستقرا دخل في الحرم مات اتفاقا، بل يجزيها عن حجة الإسلام فلا يجب القطاع من تركته. وقبل ذلك إذا مات قلنا الظاهر إذن وجوب القطاع، وإن لم يكن الحج مستقلا حكم تعبدي في مورد خاص. وذهب بعضهم إلى أن الإبنة بالتمكن من الأركان، فإذا تمكن من ذلك يعني كانت الشرائط موجودة إلى هذا الوقت، وبعد ذلك ارتفع الشرائط أفرز أنه تلف ماله وغير ذلك أو ابتلي بمرض مثلا، يستقر في ذمته الوجوب. وقال إنه إذا مزى يوم يعني في يوم النهر بمقدار يتمكن من التوافين ومن السعي، وبعد ذلك إذا فرضنا أنه انتفى شرط من الشرائط لا أثر لذلك فيستقر الحج في ذمته. هذا إذن لا نعرف له وجها، فإن الشرائط إنما هي معتبرة بعد قبل الأعمال وبعد الأعمال، فلو فرضنا أنه مرض بعد ذلك وينكشف أن الحج لم يكن له واجبا من الأول، بحيث لو كان يعلم بأنه يمرض في اليوم العاشر من ذي الحجة مرضا شديدا لا يتمكن من شيء، لا يجب عليك لأن صحة البدن معتبرة ذهابا وإيابا، وكذلك تخلية السير. فلو فرضنا أنه شد الطريق بعد يوم العاشر فلم يتمكن من الرجوع على تقدير ذهابه، ينكشف أنه من الأول لم يكن الحج واجبا، لا خصوصية لذلك يعني لتمامية الأعمال، على أن طواف النساء ليس من أعمال الحج، لو صح هذا لكان اللازم اعتبار بقاء الشرائط إلى طواف الزيارة والسعي فقط، ولو فرضنا أنه ارتفع بعد ذلك قبل التمكن من الاتيان بطواف النساء، فإن طواف النساء ليس من أعمال الحج، لا من الأركان ولا من غير الأركان، واجب آخر بعد الحج فلا وجه لاعتباره فيه، فهذا إذن لا وجه له. ومن هذا يظهر اعتبار بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال، وهو يوم الثاني عشر من ذي الحجة، يعني حتى المبيت بمنى وحتى الرمح، هذا إذن ظهر أنه لا وجه له، فإن الشرائط إنما هي شرائط على الإطلاق حال الأعمال وبعد الأعمال، على أن الرمي والمبيت ليس من أعمال الحج، إنما إذن مثل طواف النساء واجب مستقل، وإنما تم الحج بالسعي والتقصير وبعده بعد الحج طواف النساء هذا واجب آخر، ولذلك لا يكون الترك العمدي مضرا بالحج. فلو فرضنا أنه لم يبت بمنى عليه كفارة شات فقط، أو لم يرم متعمدا لا يضر بحجه فإن حجه قد تم، فهذا أيضا لا وجه له. فالصحيح هو ما اختاره الماتم قدس الله نفسه من أن العبرة إنما هو ببقاء الشرائط إلى زمان يمكنه العود إلى محله، يعني إلى عود الرفقة، إذا بقيت الشرائط إلى هذه المدة ينكشف أن الحج كان واجبا عليه فلم يأت به فاستقر في ذمته. وأما إذا ارتفع شرط من الشرائط ينكشف أن الحج لم يكن واجبا عليه، ولذلك لو كان عالما به من الأول قبل سفره كان عالما بأن أمواله تتلف بعد ذلك فلا يتمكن من الرجوع، ليس عنده مال يرجع يسرق أمواله يعلم بذلك، أو أنه يمرض، أو أن الطريق يسد فيكون بلي فلا يكون مخلصا، لم يكن عليه الحج واجبا من الأول، فالعبرة انما هو بوجوب الحج واقعا، وان تخيل بل فاذا لم يكن واجبا واقعا لم يستقر عليه الحج، وان تخيله ان الحج واجبون. نعم بعض الشرائط لا يكون معتبرا بالنسبة الى بعض المكلفين، كما اذا فرضنا انه يعلم بانه يجن بعد تمام الاعمار لا يزر هذا بصحة الحج، لان الابرة انما هو بالعقل حال العمل، فالجنون بعد العمل لا يكشف عن عدم الوجوب من الاول، لو علم بذلك من الاول ايضا انه يجن في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة يقينا ذهب الى الحج ام لم يذهب الى الحج، يجب عليه الذهاب، لان العقل انما هو معتبر حال العمل لا ما بعد العمل. وكذلك لو فرضنا انه مات بعد اعمال الحج، يعني بعد مضي هذا الزمان، لا يعتبر بقاء المال بعد ذلك ولو تلفت، او ان الطريق سد فلم يكن مخلص به لانه لا حاجه له الى الرجوع. اذا فرضنا انه يموت بعد العمل لا يحتاج الى الرجوع حتى يكون مخلا او لا يكون مخلا، يكون بلي مال موجودا او غير موجود. و ملخص الكلام ان كل ما يكون زواله كاشفا عن عدم وجوب الحج من الاول فاذا ارتفع يكشف انه لم يكن الحج واجبا فلا يستقر الحج عليه، وكل ما لا يكون كذلك لا باس بارتفاعه فليكن. فمن هنا يظهر انه اذا علم بانه يموت في هذا السفر يقطع بذلك، فان كان علمه بانه يموت في اثناء العمل لا يجب عليه الخروج فانه غير مكلف بالحج، واذا كان علمه بالموت بعد العمل لابد له من الخروج، فان الموت المتاخر لا يكشف عن عدم وجوب الحج من الاول، فالعبره انما هو بانتفاء الشرط واقعا وعدم انتفائه. ولو فرضنا ان الشرط انتفى فكافي.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في ما يتحقق به الاستقرار وقد تقدم الاقوال في هذه المساله. اختار الموت وقدس الله نفسه. ان الاستقرار يتوقف على بقاء الشروط الى ان يرجع الى وطنه، وانما كان وجوب الخروج عليه مع عدم العلم بذلك حكما ظاهريا، وبعدما انكشف انه لم يكن الحج واجبا له بالما واجبا عليه بالباقع، وان كان لم يكن يعلم به من اول الامر لكن بعد ذلك ينكشف ان الوجوب الواقعي لم يكن، وانما كان المكلف متخيلا انه يجب عليه الحج فامواله تلفت بعد ذلك مثلا، او شرط اخر من شرائط الحج المتقدمه ارتفع بعد ذلك، فلو كان يعلم بذلك من الاول لم يكن عليه الخروج الا انه كان جاهلا فتخيل ان الحج واجب فتركه، غايته ان يكون هذا تجريا. واما الوجوب الباقي فلم يكن فلا يستقر عليه الحج، يعني لا يشمله دليل وجوب الحج. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، فإن العبرة في الاستقرار إنما هو بالوجوب الواقعي لا الوجوب الظاهري المستكشف خلافه بعد ذلك، لا أثر لمثل ذلك في الوجوب، وإنما هو تجل في مقام العبودية. استثنى من ذلك الموت والجنون، فإذا فرضنا أنه ارتفعت الحياة أو ارتفع العقل، فذكر قدس الله نفسه أنه إن كان بعد تمام الأعمال لا ينافي هذا وجوب الحج، يستكشف أن الحج كان واجبا عليه، لأن العقل إنما هو معتبر حال العمل لا بعد العمل، فارتفاع العقل بعد العمل لا ينافي وجوب الحج، فلا يعتبر بقاؤه إلى أن يرجع إلى محله. وكذلك الموت، لو فرضنا أنه مات بعد تمامية الأعمال، فلو فرضنا أنه سافر كان يتمكن من الإتيان بأعمال الحج، فإن موته إنما هو بعد ذلك، أيضا يكشف هذا أن وجوب الحج عليه واقعا، فيستقر الحج في ذمته ولا بد من الإخراج من درجته. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أيضا صحيح، إذ لا دليل على بقاء اعتبار الحياة إلى أن يرجع إلى وطنه، ولا يعتبر تخلية السرب بعد الموت، ولا الرجوع إلى الكفاية، ولا غير ذلك مما كان معتبرا في الحي، فإنه يرتفع الموضوع. فإذا فرضنا أنه مات في زمان كان يمكنه الإتيان بأعمال الحج، فقد استقر عليه الوجوب، يعني يكشف أن الحج كان واجبا عليه، فلا بد من الإخراج من تركته. فما ذكره صحيح، إلا أن ظاهر كلامه أن المراد بالأعمال كما صرح به قبل أسكرين إنما هو البقاء إلى يوم الثاني عشر من ذي الحجة، يعني يتمكن من الإتيان بأعمال الحج بتمامها، حتى المبيت بمنى وحتى رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. ولا نعرف لذلك وجها، فإنه بعد التقصير من طواف الحج بعد ذلك تم أعمال الحج، وليس طواف النساء وما بعد طواف النساء من رجوعه إلى منى ومبيته في منى ورميه الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ليس له دخل في أعمال الحج، وإنما هي أعمال واجبة بعد الحج، ولذلك لا يكون تركه العمدي مجرا بالعكس. لو فرضنا أنه لم يترك طواف النساء أو لم يرمي الجمار أو لم يبت بمنى متعمدا، لا يزر بحجه الحج، إنما يتم بل بالطواف والسعي، يعني طواف الحج والسعي بعده والتقصير قبل الحج. لو فرضنا أنه أتى بذلك فقد خرج من الحج، فإذا خرج من الحج فلا يزره الموت بعد ذلك، فلنفرض أنه مات فليموت، ليس له أثر أي أثر، فكان عليه أن يقيد ذلك أعمال الحج، يعني الأعمال التي يعتبر في الحج نفسه لا الأعمال بعد ذلك. فمثل طواف النساء، فرضنا أنه مات في زمان كان يمكنه الاتيان بطواف الحج والسعي والتقصير بالحلق بعد ذلك، ولو لم يكن، يعني مات باليوم العاشر، يستقر عليه الحج، وليس طواف النساء جزءا من الحج، وهكذا ما كان بعد طواف النساء واجبات مستقلة أجنبية على الحج، فلا يعتبر بقاء الحياة في هذه الأعمال، كان عليه أن يقيد بذلك. وهكذا العقل، لو فرضنا أنه جن في اليوم العاشر فقد كان متمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجنونه بعد ذلك لا يضر بصحة حجه، فلو مات يستقر الحج ولم يأتي يستقر الحج في ذمته. ثم إنه قدس الله نفسه استثنى بعد ذلك فيما إذا كان انتفاء الشرط مستندا إلى اختيار المكلف نفسه، كما إذا أتلف أمواله كان عنده مال يتمكن من الحج فوجب عليه الحج وكان مستطيعا، لكن بعد ذلك زالت استطاعته. فمثل هذا الزمان لا يضر بالاستقرار، فإنه تفبيت باختياره، فقد وجب عليه الحج واقعا ولكنه فوته على نفسه باختياره، والموضوع كان حاصلا، الموضوع والمستطيع وهو مستطيع. فما ذكرناه من عدم الاستقرار ولو مات لا يقضى من تركته إنما هو فيما إذا زال الشر بنفسه وبتبعه، لا ما إذا كان مستندا إلى فعل المكلف. فأما ما كان مستندا إلى فعل المكلف فهو تفيت للواجب وترك للواجب بالاختيار، ففي مثل ذلك يجب الإخراج من تركته، أو إذا بقي حيا بعد ذلك يجب عليه أن يحج ولو متسكن على ما تقدم إلا أن يكون حرجيا كما مر. وهذا أيضا صحيح ما ذكره قدس الله نفسه. ثم ذكر أنه لو شك ولم يعلم أن ثبات الشرط هل هو مستند إلى تركه الحج وعدم سفره، أو حتى أنه لو كان مسافرا كان هذا الشرط منتفيا يرتفع هذا الشرط. خب تارة يعلم أن زوال الشرط ليس بمستند بفعله، وإنما هو الأمر الخارجي، كان عنده مال غصبه غاصب، كان حاضرا في البلد أو لم يكن حاضرا في البلد لا يفرق بماله، معلوم يكشف هذا عن عدم استطاعته من الأول، فينكشف أن الحج لم يكن واجبا عليه. وأخرى يكون ثبات الشرط مستندا إلى فعله جزما، مثل ما ذكرنا كما إذا فرضنا أنه أتلف أمواله، وقد يشك في ذلك فلا يعلم أنه مستند إلى فعله أو غير مستند إلى فعله، كما إذا فرضنا أنه مرض وهو في بلده ولم يسافر إلى الحج. ونشك نحتمل أنه لو كان مسافرا لم يمرض، وإنما مرضه مستند إلى بقائه في بلده لسبب من الأسباب، أفرض أن المرض مثلا موجود في البلد، بعض الأمراض المصرية مثلا، لعله لو كان خارجا ومسافرا لم يلب هذا المرض فكان يمكنه أن يحج. فهل يكون ترك الحج في هذه الصورة موجبا للاستقرار أو لا؟ اختار قدس الله نفسه عدم الاستقرار، وذلك لعدم إحراز أن الحج كان واجبا عليه واقعا. من المحتمل أنه لم يكن الحج واجبا عليه واقعا، وإنما كان تخيلا من المكلف، فحيث لم يعلم استناد الترك إلى فعله وكونه هو المفوت للحج، فلم يحرز الاستقرار واقعا، يعني لم يحرز الوجوب واقعا، فلا موضوع للاستقرار. لكن فيما ذكره قدس الله نفسه تأمل وإشكال، بل لا يبعد أن يكون الواقع خلافه، وذلك لأننا إذا فرضنا أنه ترك الحج وجدانا وكان واجبا عليه في الظاهر وإن لم يحرز الواقع، لكن كانت الحجة إما استصحاب بقاء صحته أو أصالة السلامة التي بنى عليها العقلاء، وإلا فكل شخص يحتمل
أنه يخرج إلى الحج لعله في سفره هذا يرتفع شرط من الشرائط من صحة البدن أو بقاء المال أو غير ذلك مما هو معتبر بصحة الحج. ولكن أسهارة السلامة قد بنى عليها الأقلاء وموافق للاستصاب استصاب بقاء الشروط. فإذا كان الوجوب ثابتا ظاهرا وتركه في الخارج وجدانا كيف يمكن أن يقال إنه لا يستقر عليه الحج؟ قد ترك ما هو واجب عليه ولم يعلم سقوط الوجوب واقعا، يعني لم يعلم أن هذا المرض الذي ابتلي به أو فوات المال مثلا لم يعلم أن هذا موجب لسقوط الحج. كل ما كان الترك وجدانيا لا بد أن يستند إلى عذر، وأما إذا لم يحرز العذر كيف يجوز له الترك؟ إذا صادف الواقع، يعني لو كان بحسب الواقع هذا ثابتا فهو منجز عليه. نظير هذا ذكره الفقهاء في باب الشك في القدرة وأنه قادر أو ليس بقادر، أنه ليس للمكلف تفيت الواجب باحتمال أنه عاجز، بل لا بد من أن يكون الترك مستندا إلى عذر يكون المكلف معذورا بتركه، فليس له أن يترك الواجب لأنه غير قادر على ذلك فلا يفعل هذا، يعني ليس هذا من موارد الرجوع إلى البراءة، فإن التكليف إن كان مشكوكا فيه مقامنا نزيل هذا، وإن لا في المقام فالوجوب كان مهرزا ليس بمشكوك فيه، كان يعلم بوجوب الخروج أنه يجب عليه الخروج إلى الحج للاستصحاب أو لأسارة السلامة، ويحتمل أن هذا الوجوب غير موافق للواقع لعله في الواقع غير واجب باعتبار أنه تلف أمواله مثلا أو ابتلي بمرض. ما لم يهرز أنه كان معذورا فقد خالف التكليف الظاهري، ومخالفة التكليف الظاهري موجب للاستقرار، يعني لا فرق في الاستقرار بين مخالفة التكليف المعلوم والمقتوع له أو التكليف الثابت بأمر ظاهري. أيضا يوجب استقرار الحج، فإنه خالف وجوب الحج كان الحج واجبا عليه ظاهرا وقد خالفه ولم يثبت له عذر، فيشمله الروايات المتقدمة من أنه لو مات يموت إما نصرانيا أو يهوديا، كما ذكره قدس الله نفسه محل الإشكال والمعنى. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو ارتفع بعض الشرائط في الأثناء ومع ذلك أتم حجه فهل يكون هذا مجزيا أو لا يكون مجزيا؟ في غير العقل تارة نفرض أنه جن في أثناء العمل وأتم حجه وهو مجنون، لا ينبغي الإشكال بأنه لا يجزي لأن التكليف ارتفع واقعا، وعمل المجنون لا يحسب لا يجزي. وأما إذا فرضنا أن المرتفع غير العقل من الشرائط أتم حجه وكان في أثناء العمل بعدما أحرم أتم حجه، ذكر أن العقبة هو الاجتزاء بذلك. هذا أيضا لم نفهم له وجها صحيحا، يعني لم يظهر لنا وجه صحيح في كفاية هذا الحج عن حجة الإسلام. فإن الشرط المرتفع في الأثناء إما أن يكون شرطا من باب المزاحمة، يبتلي في أثناء الحج بواجب أهم من الحج بحيث لا بد له من رفع اليد عن الحج والإتيان بذلك الواجب، وهذا قلنا أنه لو كان من الأول أيضا لم يزر بصحة الحج، فكيف بأثنائه يكون مبنيا على الترتب؟ يجب عليه الإتيان بذلك الواجب الأهم ولكن لو أتى وتركه وأتى بالحج من الأول يحكم بصحة حجه إذا كان في الأثناء إذن كذلك الأمر واجب. وتارة نفرض أن الشرط كان من باب الحرج، إنما اعتبرنا ذلك لا لأخذه في موضوع وجوب الحج وهو الاستطاعة، وإنما هو لدليل نفي الحرج كما ذكرناه بالنسبة إلى الرجوع إلى الكفاية، وقلنا إنه لا بد من أن يكون رجوعه رجوعا مع الكفاية، وإلا فلا يجب عليه الحج لأنه موجب للأسر بالحرج، والحرج منفي في الشريعة المقدسة. إذا كان الشرط حاجة، فلو فرضنا أنه أتم أعمال الحج وبعد إتمامه أعمال الحج لم يكن له بعد الرجوع إلى الكفاية بتلف أو غير تلف، سرقت أمواله، غصبه غاصب، فليس له الرجوع إلى الكفاية. إذا رجع لابد أن يسأل الناس ويعيش في غير رفاهه. هذا لا يضر بصحة الحج إذا كان بعد الأمر، ولو فرضنا أنه لو كان من الأول يعلم بذلك، يعلم أنه في اليوم العاشر من ذي الحجة يغسل أمواله أو يتلف أمواله، فلو حج ورجع يقع في حرج وزيق، لم يكن عليه الحج من الأول، لكن فرضنا أنه لم يكن عالما به، فخرج وحج ومن باب الاتفاق ارتفع هذا الشرط، فليس له الرجوع إلى الكفاية لأن أمواله غصبت أو تلفت. هذا لا يضر بصحة حجه، لأن هذا الاشتراط إنما من ناحية نفي الحرج، وقلنا إن نفي الحرج إنما هو من جهة الامتنان. أي امتنان في الحكم بفساد العمل السابق؟ فيمن على المكلف بأن حجك الذي حججته فاسد لا بد لك من الإعادة. نفي الوجوب من الأول فيه امتنان، وأما بعد العمل الحكم بفساده لا يكون هذا موجبا للامتنان، فلا يشمله دليل نفي الحرج فيحكم بصحة ذلك. وإذا فرضنا أنه في الأثناء ارتفع هذا، قد يفرض أن إتمامه حرجي، وقد يفرض أن إتمامه ليس بحرجي كما هو في زماننا هذا، فإنه قد بذل ما بذل وأعطى ما أعطى، ففي أثناء العمل تلفت أمواله، غصبت أمواله، فيكون رجوعه رجوعا بغير كفاية، فإتمام الحج ليس بحرجي أيضا الأمر كما ذكرنا، يعني يتمه ويجب عليه الإتمام إذ ليس فيه أي حرج. المال الذي لا بد من صرفه قد صرفه، ولا يحتاج إلى صرف مال آخر ليقع في الحرج. وأما إذا فرضنا أنه استلزم صرف مال آخر يوجب وقوعه في الحرج، أيضا حاله حال بقية الشرائط، إذا ارتفع يكشف عن عدم الوجوب ولو بقاء في أثناء العمل، فكيف يمكن أن يقال إن هذا العمل الذي ليس بواجب يجزي عن حجة الإسلام؟ لم يظهر وجه للقول بالإجزاء. فالصحيح والتفسير أنه إذا كان الشرط مثل يعني ناشئا من جهة نفي الحرج ففيه التفصيل الذي ذكرناه أن يكون بعد العمل أو في أثناء العمل.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنما ذكرناه في حج التمتع من أنه لو لم يهج وأهمل في ذلك يستقر عليه الحج ويجب عليه الحج ولو متبكعا، وإذا مات ولم يهج يقضى عنه من تركته. لا يختص هذا بحج التمتع، بل يجري في حج القران وفي حج الإفراد وفي العمرة أيضا. من وجب عليه حج القران وحج الإفراد تجب عليه العمرة أيضا، فلو فرضنا أنه لم يأت بها يجب عليه الإتيان بها ولو متسكعا، وإذا مات تقضى عنه. هذا الحكم مما لا إشكال فيه بالنسبة إلى حج القران وحج الإفراد، فإنه حج، والمذكور في الروايات إنما هو الحج ترك الحج، فيقضى من ماله إذا مات من صلب ماله. وأما بالنسبة إلى العمرة فقد يقال إنه لا دليل عليه إلا الإجماع، ومن جهة أنه متسالم عليه بين الفقهاء على ما صرح به صاحب الجواهر وغيره من أن الحكم لا يختص بالحج، وإنما يعم الحج والعمرة معا. والظاهر أنه يمكن استفادة هذا من نفس الأدلة من دون حاجة إلى الإجماع، فإن المذكور في كثير منها هو حجة الإسلام، الحجة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده، وهو من مباني الإسلام. بني الإسلام على خمس، لا يختص ذلك بالحج دون العمرة، بل المكلفون مختلفون، فمنهم من يؤمر بحج التمتع، ومنهم من يؤمر بحج الإفراد والقران مع العمرة. فالعمرة أيضا تعد من حجة الإسلام، بأنه مما أوجبه الله على المكلفين وبني عليه الإسلام. فكلمة حجة الإسلام غير بعيد شمولها للعمرة أيضا، باعتبار أن العمرة أيضا واجبة على المكلف. ومع التنزل عن ذلك فقد سرها بها في سيئة زرانة بالعمرة، هذه السيئة مافية، وفرز في هذه السيئة ذكر أنه دين. شيخ قدس الله نفسه بإسناده عن ابن رعاب عن زرارة نبي جعفر عليه السلام قال: إذا أحسر الرجل بعث بهديه إلى أن قال: قلت فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة. تقدم الكلام في هذه السيئة، وقلنا إن قول الراوي وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة مطلق، يقيد بما دل من الروايات على أن العبرة بدخول الحرم. قال عليه السلام: يحج عن محل الاستشهاد، هذه الجملة، فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة. قال: يحج عن إن كان حجة الإسلام ويعتمر، إنما هو شيء عليك. هذه السيئة واضحة الدلالة على أنه لا فرق بين الحج والعمرة، الشيء الذي عليه على المكلف عليه أمران، عليه الحج وعليه العمرة. فإذا مات قبل أن ينتهي إلى مكة قيدناه قبل أن يصل إلى الحرم، بتلك الروايات يجب أن يقضى عنه، بل لأنه عليه دين عليه، لأنه بله إنما هو شيء عليه، فحاله حال الدين. فهذه السيئة سرها فيها
بعدم الفرق بين الحج والعمرة فإذن لا إشكال في عموم الحكم، وأن العمرة بل كالحج إذا فرضنا أنه وجب عليه العمرة حجة يعني بالوجوب الأصلي وإلا بالنذر وغير النذر نتكلم فيه، إذا كان واجبا عليه ولم يحج موضوع الكلام هذا، فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال يحج إن كان حجة الإسلام ويعتمر، إنما هو شيء عليه. فيستفاد من هذه الصيحة أنه لا فرق بين الحج والعمرة، أي منهما لم يأتي به المكلف وكان واجبا بالأصل وأصل الإسلام يجب أن يقضى عنه، فالحكم ما لا إشكال فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه يعني كرر هذه الجهة كأنه إذا مات ولم يأتي بحجة الإسلام ولم يوصي بذلك يخرج هذا من أصل المال. كان مستطيعا ولم يهج ولم يوصي بالحج، ولكن علمنا أنه كان مستطيعا ولم يهج يخرج هذا من أصل المال، والروايات الدالة على ذلك كثيرة. لباس معاذ بن مهران في المعتبرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يهج حجة الإسلام ولم يوصي بها وهو موسر، قال عليه السلام يحج عنه من صلب ماله ولا يجوز غير ذلك، لا بد من أن يخرج من ماله دين فيحج عنه. لما محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر عليه السلام أن رجل مات ولم يهج حجة الإسلام ولم يوصي بها أيقضى عنه؟ قال نعم. روى رفاعة في المعتبرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن رجل يموت ولم يهج حجة الإسلام ولم يوصي بها أيقضى عنه؟ قال نعم وغير ذلك. الروايات كثيرة وكلها تدل على أن وجوب القضاء غير متوقف على الوصية، بل إذا لم يوصي أيضاً يقضى عنه من صلب ماله ومن ترجته. ولكن هناك صحيحة أخرى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي بأوصى أن يحج عنه قال إن كان سرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حجة الإسلام، أهل الاستشهاد هذه الجملة، ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا حجوا عن. هذه الصيحة صيحة معاوية بن عمار قد يقال إنها معارضة لما دل على وجوب الإخراج من أصل المال، وفي مقام المعارضة لا أشكال في أن تلك الروايات متزافرة كثيرة ولا يبعد القطع بصدور بعضها يعني تواتر إجمالي، فهذه الروايات تطرح أو أنها بل تعبر، إما الطرح وإما التعبير يحمل ولو على حمل بعيد، ولكن الظاهر أنه لا معارضة أصلا، فإن المفروض في هذه الروايات أنه لم يترك بمقدار ما يفي بتمام الحج، فقط بمقدار قدر نفقة الحمولة الدواب، وأما أكثر من ذلك فليس عنده. مقدار نفقة الحمولة يعني مصرف الدواب التي يحتاج إليها في الحج، هذا المقدار عنده فقط، وأما الزائد على ذلك من مأكل ومسكن ومكتب وغير ذلك مما يحتاج إليه الحاج ليس عنده، ومعلوم لا يجب عليه الحج، الورثة مختارون بين أن يصرفوا هذا المال في أنفسهم وأن يهجوا عنه ولو بالتكميل من أموالهم. فهذه الرواية أجنبية عن أهل الكلام، وصدر هذه الرواية سر في رجل توفي وأوصى أن يهج عن، قال إن كان سرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب. ومن هذا يعلم أنه لا خصوصية للوصية ولو فرض أنه أوصى، إنه بمنزلة الدين الواجب، يعني يخرج من أصل المال سواء أوصى أم لم يوصى بذلك، بمنزلة الدين الواجب فيخرج من أصل المال ولو فرضنا أنه لم يوصى كما هو محل كلامنا، لا يحتاج الإخراج إلى الوصية. فلو لم يوصى أيضا يخرج بمنزلة الدين الواجب. فزيله في موضوع آخر أن ما تركه لا يفي بمصارف حجه، وإنما يفي بنفقة الدواب فقط، نفقة الحمولة، والأكثر من ذلك ليس عنده. حينئذ لا يجب على الورثة التكميل، بل لهم أن يأكلوا هذا المال ولهم أن يهجوا عنه ولو بالتكميل من عندهم، فلا حاجة إلى الترح ولا إلى التأويل، بل الرماية في نفسها غير ظاهرة في المعارضة. إذا فرضنا أنه أوصى بالهج ولم يقيد بأن يكون من الثلث كما لو أوصى بالدين، قال هجوا عني فأتمالي أو يهجوا فلأني بعد ذلك، ولم يقيده بثلثه، حاله حال الوصية بالدين أيضا يخرج من أصل المال كما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار التي الآن بل ذكرناها، في رجل توفي وأوصى أن يهج عن، قال إن كان سرورة فمن جميع المال. والروايات أيضا متزافرة، منها صحيحة معاوية التي قرأناها أن من كان من أوصى أن يهج عن وكان الحج وحجة الإسلام يخرج هذا من أصل ماله. صحيحة معاوية بن عمار وغير هذه الصحيحة قد دلت على ذلك صريحا، والحكم أيضا على القاعدة، لأن الحج بمنزلة الدين والدين يخرج من أصل المال أوصى أم لم يوصي، لا خصوصية للوصية. وأما إذا قيده بسلطه، فقال إن علي حجة الإسلام وأخرج هذا من سلطي، وأوصى بأمور أخرى أيضا من عمارة المساجد والمدارس والإنفاق على الفقراء والتعزية وغير ذلك، قراءة القرآن من الأمور المستحبة، جعل كل ذلك في سلطه. ذكر قدس الله نفسه أن الحج يتقدم على النوافل، وعلى ما أوصى به من النوافل يصرف الثلث في حجه، فإن بقي منه شيء الباقي يصرف في النوافل. لا يزاحم المستحب الواجب، الحج الواجب وحجة الإسلام على الفرد، لو كان الثلث وافيا بالجميع فلا إشكاله، يخرج منه الحج ويعمل ببقية الوصايا أيضا بإن كانت نافلة. وإذا فرضنا أن الثلث لم يفي بجميع هذه المصارف يبنى بالحج، وبعد ذلك إن بقي شيء فيصرف في بقية الموارد. الروايات في هذا المقام أيضا كثيرة مستفيدة، ذكر صاحب المسائل قدس الله نفسه روايتين من هذه الروايات هنا في كتاب الحج، والباقي ذكرها في كتاب الوصيه، كأنه لو أوصى بحج وأوصى بأمور أخرى من النوافل يتقدم الحج على النوافل، والروايات مذكورة هنا. أما ما ذكره هنا روايتان فقط. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار والطريق صحيح،
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بمال جميع هذه الروايات في الامرأة، والظاهر أنه قضية شخصية وروي بعدة روايات باقي الروايات أيضا في الامرأة، عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والإتخ، فقال عليه السلام ابدأ بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة وفي الصدقة طائفة. بما أن الحج مفروض يتقدم على النوافل فيقدم الحج، فإن بقي شيء فيصرف منه في العتق مقدار في العتق ومقدار في الصدقة. أي هنا أيضا رواه محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك، إلى أن قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال ابدأ بالحج فإن الحج فريضة فما بقي فزعه في النوافل. الروايات في المقام كثيرة وأكثرها صحاح ومذكورة في كتاب الوصية كما ذكرنا، هذه الرواية أيضا الظاهر أنها معتبرة، فإن زكريا المؤمن وإن لم يوثق في كتب الرجال بل ذكر النجاشي أن حديثه مختلط حديث هذا الرجل، والمراد بالاختلاط كما ذكرنا في السابق يعني يروي عن الضعيف وعن غير الضعيف، عن الثقة وغير الثقة، لا يلتزم بالرواية من الثقة إلا أنه وارد في أسناد كامل الزيارات زكريا المؤمن، فالرواية أيضا معتبرة ونحن في غنى عن هذه الرواية. الروايات هنا متضافرة إلا أن الكلام في أن القاعدة ماذا يقتضي لو فرضنا أن هذه الروايات لم تكن. يقول معاوية بن عمار في بعض هذه الروايات التي ذكرها لأصحاب الوسائل في كتاب الوصية، يقول سألت أبا حنيفة عن ذلك قلت إن امرأة هلكت إلى آخره، فقال يقسم الثلث أثلاثا، يصرف ثلث في الحج وثلث في الصدقة وثلث في العتق، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال يصرف في الحج فإنه فريضة فإن بقي شيء فيصرف في المستحبات. بعد ذلك رأيت أبا حنيفة وراجعته وذكرت له ما ذكره أبو عبد الله عليه السلام، رجع أبو حنيفة عن فتواه، هكذا يقول معاوية بن عمار. ظاهر الظاهر أن ما ذكره أبو حنيفة كان على سبق القاعدة، وإنما بل قبل تعبلا من الإمام عليه السلام، والقاعدة تقتضي التثبيت، يعني لو لم تكن هذه الروايات لا نلتزم بتقدم الحج على غيره، وذلك فإن الوجوب إنما هو يعني إخراج من الثلث إنما هو من جهة الوصية، أصل الحج يخرج من أصل المال أوصى أو لم يوصي كما ذكرنا، وأما تخصيصه بأن يخرج من الثلث نسبة الوصية إلى الحج والعتق نسبة واحدة، يعني معنى أنه أوصى بأن يصرف ثلثه في هذه الثلاثة، فطبعا يكون لكل واحد ثلث حسب وصيته، ومقتضى بنفوذ النسبية وبدوبه مقتضى بدوبه أن يصرف ثلث الثلث وهو التسع، يصرف يعني تسع أصل المال ثلث الثلث، يصرف الصدقة وتسعه يصرف في العيد، والباقي وهو التسع الباقي يصرف في الحج يكمل من أصل المال. وجوب الوصية العمل بالوصية تابع لجعل الموصي، الموصي هكذا جعل تسع ماله للعتق وتسع ماله للصدقة وتسع ماله بل للحج،
ليس هناك مزاحمة ليقال إن الواجب في مقام المزاحمة يتقدم على المستحب. أي مزاحمة؟ أفرز أنه من الأول عينة، فلنفرز أن ثلثه 300 دينار سرها، فقال 100 دينار تصدقوا عني و 100 دينار أعتقوا لي إقبل أبنا و 100 دينار أعطوا للهج، فيكون وصيته ب 100 دينار. إذا فرزنا أن 100 دينار لا تفي بالهج فيكمل من أصل المال، لأن الهج يجب من أصل المال. غاية الأمر جعل هذا المقدار من ثلثه بحسب النتيجة كأنه بالنسبة إلى الهج لم يوصه، فيبقى تحت القاعدة أنه يخرج من أصل المال. فليس هنا يعني ليس هذا من باب المزاحمة ليقال إن الواجب يتقدم على غير الواجب بالمزاحمة فيكون معجزا، بل بجوب هذا إنما هو من باب الإيساء، ونسبة الوصية إلى الواجب بغير الواجب على حد سواه. فلو لم يكن نس في المقام لكان ما ذكره أبو حنيفة وجيها لا بأس بذلك. يقسم الثلث بين هذه الثلاثة فيكون ثلث للهج وثلث للصدقة وثلث للعتق حسب ما جعل الموسي. الموسي هكذا جعل، ولكن الروايات دالة على تقديم الهج وأنه يقدم الهج فيخرج الحج من الثلث، يخرج الحج من الثلث والباقي بل يلغى، يعني نوافل إذا بقي شيء من المال يصرف فيها وإلا فلا.
رب الذي غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكره في الحج الواجب أي حجة الإسلام من أنها تخرج من أصل المال ومن تركة المهجيد أوصى بذلك أم لم يوصيه. يجري هذا في النذر أيضا، فلو كان عليك حج نصاب النذر ولم يف بنذره لعذر أو لغير عذر فيجب أن يقضى من تركته. يتكلم قدس الله نفسه في ذلك في الفصل الآتي في الحج الواجب بالنذر مفصلا، ويختار هناك أيضا ما ذكره هنا من لزوم إخراجه من أصل التركة، واستدل على ذلك بوجوه منها ما ورد في رواية الخشعمية من أن دين الله أحق أن يقضى، وهذه الرواية ضعيفة السند جدا غير قابلة للاستدلال بها على أنه قد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الصلاة والصوم. أيضا اختار قدس الله نفسه أن مطلق الواجبات بأجمعها حتى الصلاة والصوم يخرج من الأصل لأن دين الله أحق أن يقضى. قلنا أن هذه الرواية غير قابلة للاستناد إليها على أنه لا دلالة فيها. غاية الأمر أنه أطلق الدين على مطلق الواجب، والإطلاق أعم، وليس هذا من الدين حقيقة. فما دل على أن الدين يخرج من أصل المال لا يشمل من ذلك بعدما لم يكن هو دينا حقيقة، وإنما هو استعمال للدين في هذا المقام، تشبيه تنزيل استعمال الاستعمال أما من الحقيقة والمجاز يعني من العناية وغير العناية. فلا يمكن الاستناد بذلك على أن الدين يخرج، لا إشكال أن الدين هناك ينصرف إلى الدين المالي للناس ولا يشمل مثل ذلك.
وإذا استدل على ذلك بالإجماع على أن كل واجب مالي يخرج من الأصل، والحج أيضا واجب مالي باعتبار أنه يتوقف على صرف المال فيتمسك بالإجماع. هذا أيضا لا يتم، لأن المراد بالواجب المالي أن يكون بذل المال بنفسه واجبا جديد، لا أن يكون الواجب متوقفا على صرف المال، يعني يكون بذل المال وصرف المال مقدمة للإتيان بالواجب. لم يثبت هذا بأي إجماع، فالإجماع لم يثبت، ولذلك لا يمكن التعديل من الواجب المالي مما يكون بنفسه مالا، بل ثبوت الإجماع في مطلق الواجب المالي غير الديون أيضا محل كلام، يعني لم يثبت هذا بإجماع. مثل الكفارات مثلا، يجب عليه إتق رقبة أو يجب عليه إطعام 60 مسكينا واجب مالي، لم يدل أي دليل على وجوب إخراجه من أصل المال، فهذا أيضا لا يثبت. وقد يتمسك لذلك، يجب كل ذلك نتكلم فيه مما بعد، قد يتمسك لذلك بأن النذر هو بنفسه يقتضي كون الحج دينا، فإن معنى قول الناظر لله علي أن أعمل كذا جعل هذا العمل في ذمته، ومعنى جعله في معنى جعله في ذمته أنه مدين لله سبحانه. هذا أيضا لم يثبت أن معنى لله علي أن يكون مدينا كالدين المتعارف، بل ليس إلا كمثل اشتغال ذمته ببقية الواجبات، مثل أن يقال لله على عليه صلاة صوم وغير ذلك من الواجبات، يعني يجعل ذمته مشغولة بهذا العمل. وأما اعتبار الدين بالاعتباري أن يكون هذا مملوكا لله بالملكية الاعتبارية لا يثبت ذلك. إذن لا دليل على إلحاق الحج النذري بالحج الواجب بالأصل، يعني حجة الإسلام، فعلى ذلك لا موجب لإخراجه من أصل المال، ومن صلب التركة لا دليل على ذلك. بل يمكن أن يقال إن الروايات المتزافرة التي تقدمت جملة منها في أنه لو أوصى بحجين فإن كان الحج حجة الإسلام وكان سرورة يخرج من أصل المال، وإن كان غير ذلك فيخرج من السرس. يمكن أن يقال إن إطلاق هذه الروايات بأجمعها يشمل الحج النذري أيضا، فإن الذي يخرج من أصل المال بمقتضى هذه الروايات المتزافرة إنما هو حجة الإسلام، فإن كان الموصى به هو حجة الإسلام فيخرج من الأصل وإلا فيخرج من السرس. فهذه الروايات أيضا تدلنا على أن الحج النذري لا يخرج من الأصل. نعم لو أوصى به يخرج من ثلثه بهذه الروايات، بل لو لم تكن الروايات أيضا كان الحكم كذلك، لأن الوصية في الثلث نافذة. فإذا أوصى أن يخرج الحج النذري من ثلثه يجب العمل بذلك كسائر الوصايا، فلا يحتاج إلى رواية، مع أن الروايات موجودة في المقام. ثم تعرض قدس الله نفسه لما إذا كان للميت حج واجب، يعني حجة الإسلام، وكان عليه خمس أو زكاة أو هما معا، فإذا كانت التركة وافية بذلك فلا إشكال. وإذا فرضنا أن التركة غير وافية بذلك، فهل يقدم الحج على ذلك على الخمسة بالزكاة أو لا يقدم؟ يوزع. ذكر قدس الله نفسه أن الخمسة بالزكاة
قد يفرز أنهما تعلقا بالعين والعين موجودة، وقد يفرز أن العين تالفة وقد انتقل إلى الذمة فهو مدين للخمس والزكاة. أما إذا كانت العين موجودة في الخارج وغير تالفة فلا ينبغي الشك في تقدم الخمس والزكاة على الحج، والوجه في ذلك ظاهر، لأن الحج يخرج من تركته، ومقدار الخمس والزكاة ليس من تركته، مال الغيث ملك للغيث، إما على نهو الإشاعة كما استظهرناه في باب الخمس، أو من باب الشركة في المالية كما استظهرناه في باب الزكاة. على كل حال مقدار من هذا المال الموجود الخارجي الميت وغير الميت شريكان في هذا المال، ليس تمام هذا المال للميت ومن تركته، حتى يقال إن الحج يخرج من أصل التركة ومن صلب المال، ليس هذا بمال الميت. مقدار الخمس ومقدار الزكاة خارج عن ملكه ومال الغير، فلا يخرج الحج من ملك الغير، وإنما يخرج من ماله ومما تركه حين موته. هذا لم يترك هذا مال الغير، هذا واضح. وأما إذا فرضنا أنه من قبيل الدين، تلف المال الذي تعلق به الخمس أو تعلق به الزكاة، فانتقل إلى ذمته فهو مدين للخمس والزكاة، وفي ذمته الحج أيضاً. التزم قدس الله نفسه بالتوزيع، ونتيجة ذلك أن المال إذا كان وافياً بالجميع فيخرج الحج ويخرج الخمس ويخرج الزكاة، وإذا فرضنا أنه غير وافي فتبعاً الحج يكون ساقطاً، لأن الحج لا يبعز يؤتي كلام ويتعرض. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن المستفاد من الروايات أن الحج مقدم على الخمس والزكاة بل على مطلق الدين، وهذا أهم فريضة من فرائض الله، وبني الإسلام عليه كما بني على أربع غيره. يقدم الحج فإن بقي شيء يصرف في الخمس أو الزكاة أو في دين آخر. الذي يدلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار، فقد فرز في هذه الصحيحة سأل الإمام عليه السلام، تقدمت هذه الرواية في كتاب الزكاة حين تعرضنا لهذه المسألة، يسأل الإمام عليه السلام عن رجل مدين بالزكاة 500 درهم وعليه الحج أيضا حجة الإسلام، فلم يترك إلا 300 درهم، فهذا المال لا يكفي ولا يفي بل بهما، لأن دينه هو 500 درهم وما تركه 300 درهم. قال عليه السلام يبدأ نقل بالمعنى، قال عليه السلام يصرف هذا في الحج، أو اصرفه أو بلفظ آخر، أو ابدع بالحج من أقرب الأماكن، فإن فضل شيء فأعته أو فاصرفه في الزكاة. هذه الرواية صحيحة سندا وواضحة دلالة على أن الحج يتقدم على الزكاة، مع أن الزكاة دين على الفقراء. وأيضا له رواية أخرى معاوية بن عمار، في تلك الرواية فرز أن دينه 700 درهم وما تركه 300 درهم، لا فرق بين الروايتين إلا في هذا المقدار فقط، يعني ما ترك فرز في الصحيحة 500 وفرز في الرواية الثانية 700، ولا أثر لذلك. ناقش صاحب الجواهر قدس الله نفسه في سند الثاني، وأن السند ضعيف، ناقش في سند هذه الرواية. يكفينا الصحيحة الأولى.
على تقدير ذات الرواية الثانية، والظاهر أن الرواية الثانية أيضا غير ضعيفة، فإن منشأ الذات الذي ذكره قدس الله نفسه لا يخلو من أحد أمرين لم يتعرف، إما من جهة أن في السند محمد بن عبد الله، وهو محمد بن عبد الله بن زرارة الذي روى عنه ابن فزال علي بن الحسن بن فزال، وروى هو عن ابن أبي عميش في غير هذا المورد أيضا له روايات، إما من جهة أن محمد بن عبد الله وهو محمد بن عبد الله بن زرارة لم يوثق في كتب الرجال، أو من جهة أن طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فزال ضعيف كما تقدم غير مرة، فيه ابن الزبير القرشي علي بن الزبير القرشي، ولكن تقدم سابقا أن ضعف الطريق الذي ذكره الشيخ لا يسر بصحة الرواية بعدما كان طريق النجاشي إليه إلى علي بن الحسن بن فزال صحيحا، يكفي هذا فإن شيخهما واحد وهو عبد الماهد، وهو الذي أعطى الكتاب إلى الشيخ وإلى النجاشي، فالطريق صحيح غاية الأمر. الشيخ ذكر الطريق الضعيف ولم يذكر الطريق الآخر، فمن هذه الجهة لا ينبغي الإشكال فيه، يعني لو كان النجاشي راويا لهذه الرواية لحكمنا بصحته، الشيخ أيضا ينقله من أين الكتاب الذي ينقله النجاشي، فالطريق صحيح والرواية معتبرة. وأما محمد بن عبد الله زرارة فقد ذكر النجاشي أنه هذا يعني يرويه عن بعض من عن بعض الأكابر نسيته، يروي أنه قال إن محمد بن عبد الله بن زرارة أصدق لهجة من أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن بن فزال، وهذا يكفي في توثيقه لأن أحمد بن الحسن بن فزال ثقة، وهذا أصدق لهجة من على ما نقله النجاشي، فيكفي هذا في توثيق الرجل على أنه وارد في أسناد كامل الزيارة، ويكفي هذا أيضا في المساقة على ما ذكرنا. وكيف كان فلا يهمنا صحة هذا الحديث وعدم صحته، باعتبار أن الرواية الأخرى الأولى صحيحة، والظاهر أنه لا فرق بين الزكاة وغير الزكاة في هذه الجهة. إذا لم تكن الزكاة وهي حق الفقراء حق الناس، إذا لم تكن أهم يعني من الجهات الأخرى، يعني أو مثله مثل الخمس، فلا يقل نتعدى من الزكاة إلى الخمس جزما، ليس في الخمس جهة زيادة، إنما جعل الخمس بدلا للزكاة على ما تقدم في الروايات. فإذا كان الحج مقدما على الزكاة كان مقدما على الخمس أيضا. هذا وقد تقدم في صحيحة بريد الإجلي قبل أيام في مسألة من مات بعد دخول الحرم والإحرام، أو مات بين الإحرام ودخول الحرم، أو مات في الطريق قبل أن يحرم، ورد في هذه الصحيحة صحيحة بريد الإجلي أنه إن كان سرورة يعني كان حجه حجة الإسلام ومات في الطريق قبل أن يحرم، يجعل نفقته وزاده وجمله في سبيل الحج، يؤخذ ذلك ويسلف في سبيل الحج، فإن زاد منه شيء وكان عليه دين يعطى لدينه، وإن لم يكن له دين يعطى لورثته، إذا لم يكن له وصية وإلا ففي غير الوصية. صريح هذه الصيحة في أن الحاج مقدم حتى على الدين الشخصي على دين الناس، إذا فرضنا أنه لم يحج حجة الإسلام ومات في الطريق قبل أن يصل إلى الحرم، بعد احرامه لا يكفي حجاب الله، بد من اعطاء جمله ونفقته وزاده في العهد مقدما على الدين بسكره سلام الله عليك، ان زاد منه شيء يعطى للدين فان لم يكن له دين او زاد يعطى لورثته بعد الوصيه بعد العمل بالوصيه. فالظاهر ان ما ذكره بعضهم من ان الحج يتقدم على الخمس والزكاه اذا كان في الذمه فهو الصحيح، ولم يثبتنا اي اجماع او غير اجماع على التوزيع او غير ذلك من التوزيع، بل قيل بتقديم الدين على الحج، بعضهم قال كذلك، ونتكلم فيه ان شاء الله.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيوة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الحج بمنزلة الدين، ولا بد من إخراجه من أصل التركة، فإذا كانت التركة باقية بذلك فلا اشكاله، واما اذا فرضنا ان التركه قصرت ولم تفي بالحج او بالعمره. قد يفرد الكلام في حج الافراد والقران مع العمره فيهما فلا يفي فلا تفي التركه بهما معا، ولكنها تفي بواحده منهما، اما العمره أو الحج. ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في وجوب صرف التركة في أحدهما، فإن كل منهما واجب ويجب صرف المال فيه، ولا ينتقل المال إلى الوارث بمقداره كما في الدين. فهل يكون المكلف مخيرا بينهما أو أنه يتقدم الحج؟ قيل بتقدم الحج باعتبار أنه أهم من العمرة، فإذا فرضنا أنه لم يفي بهما معا ولا بد من صرف المال في أحدهما فيكون الصرف فيما هو أهم وهو الحج. والظاهر أنه لا موجب لأهمية الحج من العمرة، لا وجه لذلك، بل كلاهما صيان على حد واحد، كل منهما فريضة من فرائض الإسلام، وبني عليه الحج على ما تقدم، وبمقتضى الدليل يخرج كل منهما من الأصل، فليس هنا احتمال الأهمية في الحج بوجهه، لا بد من أن يكون الاحتمال له منشأ صحيح، وليس هنا أي منشأ لأهمية الحج من العمرة بعدما كان كل منهما فريضة إلهية. وعلى تقدير تسليم ذلك فرضنا أن الحج أهم من العمرة، فهذا إنما يتم فيما إذا كان المكلف بنفسه لا يتمكن من الجمع بينهما فيجب عليه الإتيان بأحدهما، فإن المورد مورد للتزاحم فقط. فرضنا أنه لا يتمكن منهما معا، يعني من يجب عليه حج الإفراد أو حج القران مع العمرة المفردة لا يتمكن من الجمع بينهما، وأما أنه من الإتيان بأحدهما فهو متمكن منه. في مثل ذلك لو كان الحج محتمل الأهمية أو مقطوع الأهمية فيتقدم على الآخر لا محالة،
على ما تقتضيه القاعدة في موارد التزاحم من أن محتمل الأهمية يتقدم على غيره، ولكن مقامنا ليس كذلك، فإن الميت كان متمكنا منهما معا وقد استقر في ذمته كلاهما، ولكن المال لا يفي بذلك. هنا المال يبقى في ملك المالك ولا بد من صرفه في أحدهما. أي أثر للأهمية في المقام؟ الأهمية إنما تفرز في التكليف، وأما هذا المال فلا ينتقل إلى الوارث، كونه أهم بالنسبة إلى نفس الميت لا أهم بالنسبة إلى صرف المال فيه. نعم، لو كان أهم بالنسبة إلى صرف المال فيه أيضا لكان هذا الكلام له وجه على تقدير الاحتمال. يعني يلزم على الوصي أو على الوارث أو على من بيده الأمر، أي شخص كان ولو انتهى إلى الحاكم الشرعي، فيجب عليه صرف هذا المال في الحج أو في العمرة. فالحاصل أنه لا أهمية في المقام. نعم، لو كان التكليف بصرف المال في أحدهما أهم من الآخر لا بأس به، لكن بالنسبة إلى صرف المال هما سيان، فما ذكره قدس الله نفسه من التخيير هو الظاهر، يصرف في أحدهما ويترك الآخر. ولو فرضنا أن المال لا يفي لا بالحج ولا بالعمرة، ولكن يفي بجزء من الحج وبجزء من العمرة كالتواف مثلا، فهل يجب صرف هذا المال في التواف أو لا يجب صرفه في التواف؟ ذكروا أنه لا موجب للصرف في التواف. مثلا فإن ما ورد في الروايات هو صرفه في الحج أو العمرة، وأما الصرف في بعض الحج أو في بعض العمرة فلا دليل له إلا قاعدة الميسور، وقاعدة الميسور غير تامة في الواجبات الارتباطية. مثلا استثنوا إلا ما عمل به المشروع ليكون جابرا على كلام في ذلك أيضا، فهذا غير واجب لا يجب صرفه، بل يصرف إذا كان له دين في الدين، وإن لم يكن له دين فينتقل إلى الوارث في غير مقدار الوصية لو كان عنده وصية. وأما بالنسبة إلى حج التمتع، فإذا فرزنا أن المال وفى بحجة التمتع فهو، ولو فرزنا أنه لم يفي بحج التمتع ولكن يفي بالحج فقط دون العمرة أو بالعمرة فقط دون الحج، فهل يجري فيه ما تقدم من التخيير من أن يصرف هذا المال في العمرة أو الحج، أو يصرفه في الحج فقط لاحتمال أهميته، أو لا يجب الصرف بل ينتقل إلى المرتبة المتأخرة فيصرف في دين أو يعطى للورثة إن لم يكن له دين؟ ذكر بعضهم أنه يصرف، يعني لا يبعد وجوب صرفه في الحج. أما بالنظر إلى القاعدة الأولية فلا يجب الصرف في شيء منهما لما تقدم، لأن التبعيض لا دليل عليه. حج التمتع عمل واحد، العمرة والحج عمل واحد وواجب ارتباطي، وإن كان بينهما بل يكون المكلف محلل كالإهلال متوسط بالبين، ولكنهما عمل واحد وواجب بوجوب واحد، والتبعيض يحتاج إلى دليل. ما دل من الدليل إنما دل على صرف المال في حجة الإسلام، وهو المركب بالنسبة للنائي، وهو المركب من العمرة والحج. فبالنسبة إلى البعض لا دليل عليه إلا قاعدة الميسور، وهي غير تامة كما ذكرناها، ولكن قد يقال بالوجوب باعتبار وجود نص في المقام يستفاد من يعني استفيد من هذا الناس وجوب الصرف بالحج. ومضمون هذا هذه الرواية أنه يسأل الإمام عليه السلام مثلا يسأله عن رجل أو امرأة أوصى أن يسرف تركته في الحج ولم يفي بذلك، يقول إني سألت أبا حنيفة وغيره من الفقهاء بعض الفقهاء سألتهم عن ذلك أنه لا يفي بالحج، فحكموا بالتصدق عن الميت، قالوا تصدق بهذا المال ليرجع ثوابه إليه، إن لم يمكن في الحج ففي أمر آخر. بالي يقول فتصدقت بالمال إلى أن لقيت أبا جعفر عليه السلام الباقر السلام الله عليه فسألته عن ذلك، فقال عليه السلام إن كان بافيا بالي بالحج من مكة لازم عليك ذلك، وحيث إنك مزمون الرواية صرفته في الصدقة فأنت زامن، وإن لم يكن وافيا بذلك فلا بس بالتصدق بالمال. فاستفيد من هذه الرواية أنه يجب صرف هذا المال، وإن كان أوصى بعد التمتع يجب أن يصرف هذا المال في الحج على تقدير عدم كفايته لحج التمتع، فيعلم من ذلك أنه لا بد من صرف المال، لا بد من صرف المال في حج الإفراد أو القران إذا لم يكن وافيا بحج التمتع. أوصى إلي رجل قال أوصى إلي رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه أو أمرني أن أحج بها منه، إما هو بنفسه أو أنه يحج شخص آخر، والظاهر أنه أحج بقرينة الزي. فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه إلى أن قال فلقيت ليس أبا جعفر، فلقيت جعفر ابن محمد عليه السلام في الهجرة، فقلت له رجل مات وأوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه أو أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكفي للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها، فقال عليه السلام ما صنعت؟ قلت تصدقت بها، قال زمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، الحج من مكة حج الإفراد وحج القران، ليس عليه زمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، ما يحج به قرينة على أنه أحج بها يعني أستاجل لها حجا، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك زمان، نعم ما تصدق، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت زامن. فهذه الرواية استدل بهذه الرواية أنه يستفاد منها أنه إذا لم يتمكن من حج التمتع فينتقل إلى حج الإفراد أو حج القران، إذن لو فأذن أن تركت في المقام في محل الكلام لم يفي بحج التمتع أي العمرة والحج معا، لا بد من أن يصرف في الحج فقط، فيكون الحج مقدم حج الإفراد مثلا يقوم مقام حج التمتع، ولكن لا يمكن الالتزام بذلك. أما أولا فإن هذه الرواية ضعيفة في نفسها وغير قابلة للاستدلال بها، فإن هذه الرواية
رواه الشيخ قد نسأل الله، رواه السدون قد نسأل الله نفسه بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد كما في التهذيب والفقيه علي بن مزيد، وفي الكافي علي بن فرقد. أين هذه الرواية؟ ولكن الظاهر أن ما ذكره الشيخ وما ذكره السدون هو صحيح، لأن الكافي روى في غير هذا المورد عن محمد بن، لا هذه الرواية، رواية أخرى، رواه عن محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد في مورد آخر، فالظاهر أنه هو علي بن مزيد لا علي بن فرقد، ونسخة الشيخ والصدوق هو الصحيح. كيف ما كان علي بن مزيد وعلي بن فرقد أيما ما كان لم يوثق ولم يذكر في كتب الرجال، مجهول لم يعلم أنه من هو علي بن مزيد، وكذلك علي بن فرقد لو صحة ما في الكافي، فالرواية ضعيفة سندان لأن الراوي مجهول فلا يمكن الاستدلال بها، وعلى تقدير الإغماز عن السند الدلالة أيضا غير ظاهرة، يعني حكم المقام، فإن مورد الرواية هو الوصية. لا يبعد دعوى أن الوصية بالحج بحج التمتع إذا لم يمكن يصرف في الأقرب، قالوا إن الأقرب هو التصدق، لا شك في أن الحج أقرب إلى حج التمتع من التصدق، يعني أوصى أن يصرف هذا المال في شيء يرجع ثوابه إليه، فإن أمكن في صرفه في نفس ما عينه فيتعين، وإلا فالأقرب في الأقرب، لأنه باق في ملك الميت بالوصية ولا ينتقل إلى الوارث، فلا بد من العمل بوصيته. فإذا كان العمل بالوصية ممكنا فيعمل به، وإن لم يمكن ففي الأقرب والأقرب، لا يبعد دعوى أن حج الإفراد أقرب إلى مقصود الموصي من التصدق إلى الفقراء فيصرف في حج الإفراد، فتكون الرواية على القاعدة، يعني لو لم تكن الرواية إذا لا يبعد الالتزام بذلك. وأين هذا من محل الكلام؟ محل كلامنا أن المال لم ينتقل إلى الورثة ويخرج من أصل المال فيسرف في الدين أو يسرف في الحج، الحج كالدين، وإن لم يمكن يسقط ينتقل إلى الأقرب لا موجب له، بل ينتقل إلى الوارث. إذا فرضنا أنه لم يمكن، فالتعدي من مورد الوصية الذي هو مورد الرواية إلى محل كلامنا، وهو أن الخروج من الأصل على طبق القاعدة، التعدي من ذلك يحتاج إلى دليل، وليس عندنا أي دليل. مقتضى الأدلة السابقة أن التركة يصرف في الحج وما كان واجبا على المكلف، حج الإفراد لم يكن واجبا على المكلف، إنما كان الواجب عليه لأنه مفروز بحسب الروايات، لأنه دين عليه، الذي كان مفروزا وكان دينا عليه وحجة الإسلام، وأما يعني حج التمتع، وأما حج الإفراد فلم يكن مفروزا ولا دينا عليه، فبأي موجب يصرف هذا المال فيه؟ فالظاهر أن الوجوب يسقط فينتقل المال إلى الوارث، أو إذا كان له وصية يصرف في وصيته ونحو ذلك. والحمد لله أولا وآخرا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من استقر عليه الحج وذكرنا أنه يخرج من أصل تركته. إذا كان له مال وكان مصرف الحج مستغرقا للمال بحيث لا يزيد على مصرف حجه، فلا يجوز للوارث أن يتصرف في هذا المال بأي تصرف كان قبل أداء الحج. وأما إذا فرضنا أن المال يفي بالحج ويبقى منه مال مقدار، أيضا ذكر أن الأحباب عدم جواز التصرف في هذا المال ما لم يؤد الحج. نعم إذا فرضنا أن المال واسع كثيرا ويزيد على مصرف الحج بكثير فيجوز لهم التصرف في هذا المال بمقدار يبقى ما يفي للحج. فهنا صورتان، تارة نفرض أن التركة لا تفي بأزيد من مقدار الحج، يعني مقدار الحج مستغرق للمال وحكم الحج وحكم الدين، ليس للميت مال أكثر من دينه أو أكثر من مصرف الحج، وتارة نفرض أن المال أكثر من ذلك أكثر من ذلك. أما في الصورة الأولى فلا ينبغي الشك في أنه لا يجوز للوارث التصرف في هذا المال، لأن المستفاد من الآية المباركة وكذلك من غير واحد من الروايات أن مرتبة الإرث متأخرة عن الدين من بعد وصية يوصي بها أو دين، وكذلك الروايات أيضا كذلك أول ما يبدأ من تركة الميت بكفنه ولوازم تجهيزه وبعد ذلك الدين وبعد ذلك الوصية وبعده الإرث، فمرتبة الإرث متأخرة عن مرتبة الدين، فليس لهم التصرف في هذا المال لأنه لم ينتقل إليهم مقدار الدين، وهذا على ما هو الصحيح. والمستفاد من الآية والروايات أن أصل الانتقال والإرث إنما هو بعد الدين، فمقدار الدين لم ينتقل إلى الورثة أصلا، بل هو باق على ملك الميت ولا مانع من ملكية الميت، الميت مالك لهذا المال لم يورث شيئا، فالمارث وغير المارث بالنسبة إلى هذا المال على حد سواء، كما أن غير الوارث ليس له أن يتصرف في هذا المال، الوارث أيضا ليس له أن يتصرف في هذا المال لأنه لم ينتقل إليه. هذا هو الوجه الصحيح، وأن الإرث إنما هو بعد الدين ومقدار الدين لا ينتقل إلى المارث من الأول، نعم للمارث بل لغير المارث أيضا أن يؤد الدين من مال آخر من غير تركة الميت، فيرتفع الموضوع موضوع الدين فينتقل إلى الوارث لا محالة، لأنه لا موضوع الإرث إنما هو بعد الدين، فإذا انتفى موضوع الدين إما بأداء الوارث أو بأداء غير الوارث أو بإبراء الدائن، فرضنا أن الدائن أبرأ الميت عن دينه ففرغت ذمته من الدين ينتقل المال إلى الوارث، هذا على ما هو الصحيح واضح، وكذلك على القول الآخر من أنه ينتقل جميع المال إلى الوارث ولكن يكون مقدار الدين حقا للغرماء، فللغرماء وللديان حق في هذا المال. أيضا الأمر كذلك إذا فرضنا أن جميع هذه التركة متعلق لحق الغير وهو الدائن واحدا كان أو أكثر، فليس للوارث أن يتصرف في هذا المال ولو فرضنا أنه ملكه وانتقل إليه، إلا أنه متعلق لحق الغير، التصرف في متعلق حق الغير كالتصرف في ملك الغير، فلا يجوز له التصرف في ذلك، وهذا ظاهر. و اما اذا فرضنا ان المال يزيد على مقدار الدين ففي مثل ذلك لا مانع من التصرف، والوجه في ذلك جواز التصرف في هذا المال، الوجه في ذلك ان الصحيح كما ذكرنا ان مقدار الدين لم ينتقل الى الوارث من الاول وهو ملك للميت، ولكن الظاهر انه من قبيل الكلي في المعين، لا يتعين في شخص ماله، لا بد من اداء دين الميت من ماله من اي مال كان. فاذا كان هذا من قبيل الكلي في المعين فالمال بشخصه منتقل الى الوارث، ولكن الميت يملك في هذا المال مقدارا كليا يطبقه الوارث على ما يشاء من هذه الاموال. فاذا كان من قبيل الكلي في المعين فلا مانع من التصرف في الشخص اذا كان مقدار الكلي باقيا في ماله، كما في غير المقام من موارد الكلي في المعين. لو فرضنا انه باع صاعا من صبرة معينة فملك المشتري من هذه الصبرة صاعا، لا يمنع هذا من تصرف البايع في هذا المال الى مقدار يبقى صاع من صبرة فهو ملكه. فالقاعدة تقتضي جواز ذلك، والسيرة القطعية قائمة على ذلك. إذ لو فرضنا في الخارج أن أحدا يموت وليس عليه دين فلا شك في أن هذا من الفرد الشاذ النادر، لعله يوجد في معشرة آلاف أو مائة ألف رجل واحد يموت وليس عليه دين. المسري وغير المسري في هذه الجهة لا فرق بينهما، من يموت مدين لا محالة لأحد بشيء ولا أقل من مهر زوجته مثلا أو غير ذلك من الديون. والسيرة القطعية قائمة على جواز تصرف الوارث في المال من دون ملاحظة أن في هذا المال ملكا للميت وهو مقدار دينه. لا يتوقف الورثة من الأول إلى يومنا هذا، ولو كان الأمر أنه لا يجوز التصرف لكان هذا زاع وشاع وكان من البديهيات. فالسيرة القطعية قائمة على جواز التصرف في هذا المال إذا كان المال زائدا على مقدار الدين، فبمقتضى السيرة يجوز التصرف في ذلك أيضا. والمات مقدس الله نفسه. ومنهم من ذهب إلى عدم الجواز حتى فيما إذا كان المال أكثر من التركة، ولعله مبني على أن يكون المال متعلقا لحق الغرماء، وبما أنه لا تشخص في الأموال فكل جزء من المال متعلق للحق فلا يجوز التصرف فيه، ولكن هذا بعيد من حيث أصل المبنى، لأننا ذكرنا أن الظاهر من الآية والروايات أن الميت هو المالك، يملك كليا في هذا المال، وليس للغرماء حق في هذا المال، لا على نحو الكلي ولا على نحو الشخص. فالظاهر هو الجواز. والمات قدس الله نفسه فصل بين ما إذا كان المال كثيرا جدا وما إذا لم يكن كثيرا جدا، ولو فرضنا أنه زائد على مقدار الدين، ولم يظهر وجه لهذا التفصيل، يعني الاحتياط فيما إذا كان المال زائدا على مقدار الدين، ولكن إذا كان المال واسعا جدا فيجوز بلا احتياط. لم يظهر وجه الفرق بين صورتين إلا إذا فرضنا أنه قدس الله نفسه قد تمسك في الجواز بالسيرة، يعني لا يرى أن هذا من باب القاعدة ولا من جهة النفس على ما نبين، بل إنما رأى ذلك من جهة السيرة. فهينئذ يمكن أن يقال إن السيرة إنما دلت على الجواز فيما إذا كان المال واسعا جدا، وأما إذا زاد على الدين بمقدار قليل فليس هنا سيرة. فلذلك الأحباب أنه لا يجوز التصرف فيه. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه من الفرق لعله مبني على أن حكمه بالجواز من جهة قيام السيرة، فحينئذ يقتصر على القدر المتيقن. وأما إذا كانت القاعدة تقتضي ذلك كما ذكرنا باعتبار أن ملك الميت إنما هو كلي في المعيال، فلا فرق بين الواسع وغير الواسع. هذا ما تقتضيه القاعدة. أو السيرة، السيرة العملية القسية. وأما النفس الواردة في المقام فذكروا أن النفس دل على الجواز، وهي الصحيحة والموثقة، صحيحة البزنطي وموثقة إسحاق ظاهرا. قدس الله نفسه بإسناده عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد بن أبي عميد جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام. ذبوا هذه الرواية. هكذا قال أنه بعدما سأل أنه عن رجل يموت ويترك عياله وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال عليه السلام: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع برثته بجميع دينه فلا ينفق، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. إن كان يستيقن أنه محيط بجميع المال فليس له مال أزيد من مقدار دينه فلا ينفق، وإذا كان لا يستيقن ذلك فلا بأس بأن يصرف من المال فيبقى مقدار دينه. هذه الموثقة جهد الدلالة على الجواز فيما إذا كان المال أكثر من الدين، من غير فرق بين أن يكون واسعا وما إذا لم يكن واسقا. ونزيب هذه الرماية يعني مثله بعبارة في الجملة بينهما فرق. قال: إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. ذكروا أن هذا صحيحة البزنطي، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناس. هذه الرواية رواها الكليني قدس الله نفسه والشيخ والصدوق، ولكن الظاهر أن هذه الرواية مرسلة وليست بصحيحة، فإن الموجود في الفقيه مثل ما في الوسائل، فإن كان هنا نسبه إلى الشيخ، الموجود في الفقيه ابن أبي ناس بإسناده أنه سئل عن رجل يموت، بإسناد ابن أبي ناس بإسناده أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين. وأما التهذيب الكافي بإسناد له بكلمة له، هنا صاحب الوسائل ينقل عن الشيخ بإسناده، ليس كذلك محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناس بإسناد له، وهكذا في رواه الكليني. فعلى كل حال ابن أبي ناس هو لا يروي عن الإمام عليه السلام حتى يقال إن الرواية صحيحة، وإنما رواه بإسناده، وما هو إسناد ابن أبي ناس مجهول لنا، فالرواية تعتبر مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها ولا وجه للتعبير بالصحيحة. صحيحة البزنطي يرويها عن بلي مع الواسطة لا بلا واسطة، ولا ندري أن الواسطة من هو، بل ظاهر أن المسؤول هو الإمام عليه السلام، أنه سئل عن رجلين، بعيد أن البزنطي يروي مع الواسطة عن شخص آخر. فكيف ما كان العمدة هي الموثقة، التي ذراها بله المؤسفة التي ذراها عبد الرحمن بن الحجاج ذراه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة التعبير بمؤسفة من جد حسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج فالعمدة هذه المؤسفة. وأما رواية البزندي فهي في حكم المرسلة باعتبار أن إسناد البزندي مجهول ولا يعلم أن الراوي ومن أخبر البزندي بذلك من هو. ثم تكلم قدس الله نفسه بعد هذا فإذن الصحيح عدم الفرق بينما إذا كانت التركة واسعة جدا وما إذا لم تكن. العبرة بزيادة إذا علم أن التركة زائدة على الدين، بل إذا شك في ذلك إذن كما هو ظاهر الكلام، لأن الأصل عدم استغراق الدين التركة، يعني يختصر على القدر المتيقن من الدين. فإذا يجوز للوصي ولمن بيده الأمر أن يتمكن أن ينفق من هذا المال على ولده الصغار أو غير الصغار من وسط المال، يعني من أصل المال، فالمانع إنما هو الاستغراق. فإذا لم يكن مستغرقا جاز التصرف، سواء كان المال واسعا جدا أم لم يكن واسعا جدا. ثم تكلم قدس الله نفسه في حكم إقرار الوارث بالحق الذي هو في حكم الإقرار بالدين، وكذلك أتف عليه، يعني في جمل الكلام أتف عليه الإقرار بالنسب. لو أقر أن له أخا، فرزنا أن الوارث بل أخوان، وأحدهما يعترف بأن رجلا آخر شخصا آخر أيضا أخ لهما، تعرض لحكم ذلك. الكلام يقع تارة في الدين وأخرى في النسب. أما بس يا
محمد الله إياك أنا السعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أقر الوارث بوجوب الحج على الميت، وأنه قد استقر في ذمته الحج ولم يحج، كان إقراره نافذا بالإضافة إليه، فيجب عليه إخراج الحج من حصته. فإن كان وافيا به فهو، وإن لم يكن وافيا به لا يجب عليه تتميمه من ماله ومما يملكه من الإرث أو من غير الإرث. وإذا أقر بالدين فالحكم كذلك. إذا فرضنا أنه أقر بالدين على الميت وأنكره الوارث الآخر أو لم يعترف به، ولو بأن يقول لا أدري، إذن الحال كذلك. يوزع الدين على التركة ويجب عليه الإخراج من حصته، ولا يجب عليه تتميمه من ماله الآخر. ونزيل ذلك، أي نزيل الإقرار بالدين والإقرار بالحج، ما إذا أقر بوارث آخر وأنكره الوارث الآخر أو لم يعترف به ولو من جهة جهله، كما إذا انحسر الوارث في أخوين مثلا واعترف أحدهما بأن لهما أخا ثالثا، أيضا الأمر كذلك. يجب عليه أداء حصة المقرر له
مما ورثه بالنسبة، ولا يجب عليه التتميم، يعني لا يجب عليه أن ينسف ما يأخذه. طبعا إذا كان المورث أخوين ينسف المال بينهما، فهذا النصف الذي يصل إليه لا يجب عليه أن يقسمه مع الأخ المقرر له، بأن يكون الربع له والربع للآخر، بل يعطي حصته من هذا المال، وهو الثلث طبعا بمقتضى إقراره. أولاد الميت ثلاثة، فإذا كان الأولاد ثلاثة فلكل منهم ثلث المال، فما أخذه المقر يعطي ثلثه للمقر له ويكون الثلثان له. ذكر قدس الله هنا أن القاعدة وإن كان هي الإشاعة تقتضي الإشاعة، ما تلف يتلف منهما وما بقي يكون لهما لأنهما أخوان، ولكن بمقتضى الناس لا يجب عليه إعطاء الزائد على الثلث، وإنما يعطي الثلث للأخ المقرر له فيبقى لهما الثلثان، مع أنه باعترافه هما شريكان بالمال. هذا ملخص ما ذكره في هذه المسألة. فهنا عدة فروع، تارة يقع الكلام في الدين وأخرى في الهج. في الاعتراف بالهج الذي يلحق بالدين، فإن حكم الهج حكم الدين بعينه، وإذا دين. وثالث يقع الكلام في الإقرار بالنسب. أما بالنسبة إلى الدين فمقتضى ما ذكرناه من أن المستفاد من الآية المباركة وكذلك من الروايات الظاهر من قوله عليه السلام يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية ثم الميراث، أن الميراث متأخر مرتبة أما ذكر قبله، فبحسب ظهور الحال يكون بل يكون المستفاد من الآية والروايات أن الدين بمنزلة الكلي في المعين. في هذا المال الذي تركه الميت لا ينتقل شيء إلى الوارث إلا بعد الدين، فيكون مقدار الدين مستثنى من هذا المال ويكون من قبيل الكلي. ولو فرضنا أنه تلف مال من الميت بعد موته فضلا عن ما قبل موته، لو فرضنا أنه مات فتلف المال مقدار من المال إما بتلف سماوي أو بغصب غاصب أو بغير ذلك بإتلاف متلف، تلف المال لا ينبغي الشك بمقتضى الآية المباركة وبمقتضى الروايات، ولا الظاهر أنه لم يشك في ذلك إذن أحد في أن الدين يخرج من بقية المال، وأن الإرث إنما يكون بعد الدين. وهذا أقوى شاهد على أنه من قبيل الكلي في المعيال لا من قبيل الإشاعة، يعني لا يحسب شيء من التالف على الميت. فلو فرضنا أنه كان يملك 1000 دينار وعليه دين 100 دينار، فتلف نصف المال قبل القسمة وقبل الإرث قبل أداء الدين، نصف المال تلف بتلف سماوي. نفرض كان له أغنام مثلا ماتت الأغنام، أو كانت له دار انهدمت، فنصف المال تلف، لا بد من إخراج الدين من بقية المال، فإن الإرث بعد الدين. يعني إطلاق الآية المباركة والروايات يشمل ما إذا كان المال بعض المال تلف بعد موت الميت. فكيف ما كان، فعلى ذلك على أن دين الميت من قبيل الكلي في المعيّد. فإذا فرضنا أن الوارث اعترف بأن للميت دينا ولكن الوارث الآخر أنكره أو لم يعترف به، أيضا نفرض أنهما أخوان، فأحد الأخوين اعترف بدين والأخ الآخر أنكر أو لم يعترف،
وأظهر الشك فلا أدري أن الدين له دين أو لا، فيأخذ المنكر هو غير المعترف يأخذ نصف المال باعتبار أنه لم يثبت دين على الميت، والنصف الآخر يأخذه المعترف، فعلى ما ذكرناه من أنه من قبيل الكلي في المعيار لا بد أن يعطي تمام الدين، تمام الدين يخرج من حصته ويكون له الباقي بمقتضى اعترافه، فإنه لا يرث شيئا ما دام الدين موجودا، وفرضنا أنه من قبيل الكلي في المعيار. غاية الأمر أنه إذا أدى الدين فالباقي يكون ميراثا، يعني الذي أخذه الأخ وهو النصف يشترك هذا فيه، فله الرجوع إليه وأخذ مقدار حصته، يعني نصف الباقي بعد الدين، فهذا لا يرث شيئا ما دام الدين موجودا، بل يجب عليه أداء تمام الدين، وبعد ذلك يكون الباقي عنده، وما أخذه أخوه المنكر أو غير المعترف يكون مشتركا بينهما، فله حق المطالبة. إذا فرضنا أنه ينكر غصبا وعدوانا فله المقاصة، يمكن أن يقتص من أمواله الأخرى يأخذه مقاصة. وإذا فرضنا أنه معذور في دعواه، واقعا لا يعتقد أن الميت مدين، لا يعلم به أو يعلم بعدمه، فليس له التقاص، وله إقامة الدعوة عليه، فإن أمكن إثباته يأخذه منه إلا فلا. فالقاعدة تقتضي أداء لزوم أداء الدين من تمام ما ترك. نعم لا يجب عليه تتميمه من مال آخر، إذ لا يجب على المارس أداء دين الميت من مال آخر، هذا واضح. وأما بالنسبة إلى ما ترك، إذا فرضنا أن مرتبة الإرث متأخرة فليس له أن يرث نصف المال والدين باقين، فيكون الواجب عليه إخراج تمام المال. فإن كان هنا إجماع على الخلاف كما قيل فهو والظاهر بل المكتوب أن الإجماع لا يتم، وإلا فليس لنا مناص من الالتزام بما تقتضيه القاعدة. مضافا إلى ذلك يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار، أيضا هذه الموثقة ظاهرة في لزوم أداء الدين من حصة المقر، المقر لا بد له من أداء الدين من حصته. شيخ السدون قد نزل الله نفسه بإسناده عن ابن أبي عميد عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية معتبرة. في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين، قال عليه السلام يلزمه ذلك في حصته. في عبارة الوسائل كتب يلزم ذلك في حصته، ولكن الموجود في الأصول يلزمه ذلك في حصته، أي الدين يلزمه في حصته، ظاهره تمام الدين يلزمه في حصته، لا بعض الدين. المقدار الذي يأخذه الدين يكون لازما عليه، لازما له، فيلزمه في حصته. ذكر صاحب المسائل قدس الله نفسه أن الشيخ حمل هذه الرواية أنه يلزمه بالنسبة في حصته بالنسبة لما يأتي، أي لرواية أخرى التي دلت على ذلك، وليست هناك رواية أخرى معتبرة تدل على ذلك إلا رواية ضعيفة مضافا إلى ضعف السند، الدلالة أيضا غير ظاهرة. ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب. الذي قيل في حقه انه اكذب من في البريه عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل وترك ورثه فاقر احد الورثه بدين على ابيه قال انه يلزمه او يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله الى اخر الروايه محل شاهدنا هذه الكلمه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله هذه الروايه من جهة ضعف السند لا يمكن الاعتماد عليها حتى يكون موجبا لرفع اليد عن ظهور الموثقة السابقة على أن دلالته غير ظاهرة فإن الظاهر من هذه العبارة أنه لا يجب عليه التتميم من ماله الشخصي يلزمه في حصته بقدر ما ورث يعني المقدار الذي ورثه يعطي لكن الزائد على ذلك بالنسبة إلى مال آخر كان ملكا له من غير ناحية الإذ لا يجب عليه الأداء قال عليه السلام لو صحت الرواية أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث يعني المقدار الذي ورثه يعطيه الاثنين ولا يكون ذلك في ماله كله ليس في جميع ماله فهذه الرواية مضافة إلى ضعف السند دلالتها أيضا ضعيفة ولا موجب للخروج عن ظاهر الرواية بعد كونها على طبق القاعدة لو النص أيضا كنا نلتزم بذلك فإن الدين من قبيل الكلي في المعيال وليس للوارث شيء ما دام الدين موجودا فإذا فرضنا أن الوارث الآخر لا يعترف بالدين فهذا يعترف اعترافه ماذن بحقه منابذ فمعناه أنه ما دام الدين باقيا لا يرث من هذا المال شيء فلا بد من أداء الدين من نفس المال هذا كلامنا في الدين وأما الهج فإن كان وافيا وافيا وإن لم يكن وافيا يعطي مقدارا من الدين فطبعا بل لا يجب عليه كما في هذه الروايات الضعيفة لا يجب عليه تتميمه من ماله الآخر وأما بالنسبة إلى الحج أيضا فرض قدس الله نفسه أنه إذا اعترف بالحج حكم الحج حكم الدين يكون نافذا في حصته فإن كان وافيا فهو وإن لم يكن وافيا لا يجب عليه التتميم بل يجب عليه دفع حصته بناء على أنه من قبيل الكلي في المعين كما ذكرنا فالحكم ظاهر يعني حال الحج حال الدين يجب على المارس المعترف أن يعطي مقدار الحج من حصة بل من ما ورثه ولو فرضنا أنه يحيط بجميع ما ورثه يعني لا يكون هنا نسبة بل لابد من إخراج مقدار الحج من أصل المال والإرث يكون بعد ذلك ولكن بناء على ما ذكره من أنه يخرج بالنسبة بمقدار حصته يخرج على هذا التقدير لا موضوع لما ذكره قدس الله نفسه إن لم يفي لا يجب عليه التتميم من بقية ماله كيف يمكن الوفاء لنجم إذا فرضنا أن الحج يخرج من نسبة يعني من تمام المال فلو فرضنا أن الوارث أخوان كل منهما أخذ نسبا من المال ومقدار الحج يخرج من المجموع من مجموع المال فيكون نصف مصرف الحج على هذا الأخ والنصف الآخر على الأخ الآخر كيف يمكن فرض أن هذا واف بالحج حتى يقال إن لم يفي لا يجب عليه التتميم فهذا لا فرض له مقدار الحج إنما هو في مجموع هذا المال يعني في النصفين معا، فطبعا يكون ما عنده وافيا بنصف مصارف الحج لا بتمام الحج، فلا يكون وافيا دائما يعني لا يمكن فسخ الوفاء. ففي هذه الصورة ماذا يفعل بهذا المال؟ يدفعه لأي شيء. في الدين بما أن الدين وجوب كل جزء جزئين له حكم مستقل، يعني انهلالي من كان مدينا لأحدين مدين عليه بدرهمين ثم بدرهمين ثم بدرهمين، ليس هنا ارتباط بين الدراهم. فيمكن أن يعطي بمقدار حصته، يعني يعطي نصف الدين فيبقى نصف الدين مثلا، أو يعطي ثلثه أو أكثر. وأما في الحج يخرج الحج من حصته، إذا فرضنا أنه غير باف بالحج يخرج ماذا يفعل بهذا المال؟ ومن هنا قد يقال وقيل قد يقال بأنه لا موضوع للحج يتصرف فيه، لا موجب للدفع، بل ينتقل إليه كما في المسألة التي نذكرها بعد. إذا فرضنا أن التركة لم تفي بالحج يكون إرثا، فإن المانع إنما هو الحج، فإذا لم يمكن فينتقل إلى الوارث. ولكن الظاهر أنه لا موجب لذلك، بل مقدار الدين كما ذكرناه، وإن لم يكن على نحو الكلي في المعين يعني مع التنزل عن ذلك، مقدار الدين لم ينتقل إلى الوارث من الأول. فلنفرض أنه مثل الوصية إشاعة، فالمقدار الذي في مال المقر لم ينتقل إليه بالإرث، وإنما هو ملك للميت وباق على ملك الميت، ومقدار أيضا باق على ملك الميت في من أخذ مقدارا من المال وهو غير معترف بالبلعان. يعني مجموع هذين المالين الميت يملك مقدارا من هذا المال ويملك مقدارا من ذلك المال، المجموع يفي بمصارف الحج. غاية الأمر الآخر إما غاصب أو غير غاصب معذور لا يعطي ما يملكه الميت لعدم اعترافه بالحج، كيف يجوز لهذا الوارث أن يتصرف في هذا المال؟ بل يكون هذا ملكا للميت ولا بد من الصرف في جهات الميت بوجه من الوجوه، الأقرب فالأقرب. الحج لا يمكن على الفرض، ولا موضوع للإرث حتى يرثه الوارث فيكون باقيا على ملك الميت، لا بد من الصرف في جهاته مع اليأس، بل عن الأخذ عن الأخذ يعني مع اليأس عن الصرف في الحج، فلا يمكن لعله بعد ذلك الأخ الآخر إذا يعترف فيعطي، أو يمكن أن يوجد متبرع فيعطي بقية الحج بقية المصارف وهذا يزمه إليه، إذا أمكن ذلك فهو، وإلا يسرف في جهات الميت. هذا في الحج. وأما بالنسبة إلى الوارث، لو اعترف أحد الوارث بوارث آخر ذكر قدس الله نفسه أن القاعدة تقتضي الإشاعة، ولكن النص دل على عدم الإشاعة وأنه يجب على المقر أن يعطي حصته من ماله ولا يكون هو شريكا في تمام المال، كأنه قدس الله نفسه. هكذا تخيل أن هذا من باب أن المال المشترك إذا تلف منه مقدار ولو بغصب غاصبين يكون الباقي مشتركا بين الشريكين، ولا يختص أحدهما بشيء دون الآخر. هذا معنى الإشاعة. فلو فرضنا أن رجلين يشتركان في مال وغصب غاصب مقدارا من هذا المال باعتبار أنه مال زيد، لا يكون هذا موجبا لاختصاص الباقي بالشريك الآخر. مثلا نفرض المال 100 دينار مشترك بين شخصين، والغاصب غصب 50 دينار بعنوان أنه مال زيدين أحد الشريكين، تقسيم الغاصب لا أثر له، يأخذ مقدارا ويبقي مقدارا للآخر، بل يكون المغصوب محسوبا عليهما والباقي أيضا محسوبا عليهما. كأنه قدس الله نفسه تخيل أن الإقرار بالإثم من هذا القبيل، فإذا أقر أحد الأخوين بوجود أخ ثالث، ما أخذه الأخ غير المعترف أو المنكر يكون محسوبا عليهما والباقي أيضا يبقى لهما. فالقاعدة تقتضي التنصيف، هذا النصف الباقي ينصف بين المقر والمقر له. ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإنما خرج عن القاعدة بالنص، ولكن الظاهر أن القاعدة لا تقتضي الاشتراك بالمقام، والنص ضعيف لا يعتمد عليها لأنه عين هذا النص الذي ذكرناه. رواية وهب بن وهب في زيل هذه الرواية، النص ضعيف لا يعتمد عليه، ولكن القاعدة لا تقتضي الإشاعة في المقام، بل مقتضى القاعدة هو ذلك أن يأخذ المقر الثلثين ويدفع الثلث إلى المقر له، ونتكلم فيه إن شاء الله.
يا كان عبد الله يا كان السعيد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما جاء قرر بعث الورثة بدين أو بحج أو أقر بنسب لآخر ولم يعترف لآخر أو أنه أنكره، كما إذا كان الوارث أخوين فاعترف أحدهما بأخ ثالث وأنه أيضا ابن للميت وهو أخوهما. تقدم الكلام في الإقرار بالدين والحج، وقلنا إن الظاهر أنه يخرج من تمام حسته إذا كانت الحسة باقية بذلك، ولكن بعد أداء الحج أو بعد أداء الدين يكون الباقي من التركة ما عنده وما عند المنكر أو غير المعترف يكون تركة مشتركة بين الجميع، فله إقامة الدعوى على الآخر ومطالبة حسته على موازين القضاء. وإذا فرضنا أنه غاصب وعالم بالحال ومع ذلك لا يعترف، فيجوز له التقاص من أمواله على ما دلت عليه غير واحد من الروايات من جواز التقاص من الظالم والجاهد الذي ينكر ماله. وأما بالنسبة إلى الاعتراف بالنسب، فلو اعترف بوجود وارث آخر مشترك مع الأخوين مثلا من باب المثال، فذكر قدس الله نفسه أن القاعدة تقتضي الإشاعة، ولكن على خلاف القاعدة نلتزم لأن المقر يدفع له حسته حسة المقررة مما أخذه، ولا يكون شريكا منه في تمام ذلك. ففي الفرض المزبوط، يعني كان الوارث أخوين، بعد تقسيم المال نصفين المقر يعطي ثلث ما بيده إلى المقر له، لا أنه يعطي نصفه. ذكرنا تارزن الكلام في التقسيم مع الغاصل و هزا بحث طويل عريض و ان الغاصب لا يجوز التقسيم ولا ينفذ معه فلو كان المال مشتركا بين اثنين وقد اخذ الغاصب نصف هذا المال بعنوان انه مال زيد لا يختص هذا بزيد بل يكون التالف لهما ويكون منهما ويكون الباقي لهما للشريكين ولا اثر لنية الغاصب ولتقسيمه بان هذا المال ياخذه بعنوان الشخص الاخر احد الشريكين والقاعده تقتضي الاشاعه واما في مثل الاقرار بالنسب القاعده لا تقتضي الاشاعه بل يعطي المقر حصه المقر له بالنسبه هذا هو مقتضي القاعده واما الناس الوارد في المقام فضعيف جدا كما تقدم في سنده وهب بن وهب الذي قيل انه اكذب من في البريه كيف يمكن الاستناد الى هذه الروايه في الحكم بخلاف ما تقتضي القاعده لو كانت القاعده تقتضي الاشتراك لزم الالتزام بالاشاعه والاشتراك ولا اثر لهذه الروايه لا يترتب عليها اثر لانها ضعيفه جدا فلا يمكن العمل بها لو تمت دلالتها وفي دلالتها ايضا مناقشه تقدم الكلام في هذه الروايه واما القاعده حيث انما تركه الميت مشترك بين الورثه في كل واحد واحد من الاموات فلو فرضنا انه ترك بستانا وترك دارا وترك كتابا ومالا ونقدا نقودا او حيوانا فرزا كل ما تركه كل فرد فرد مشترك بين جميع الورثه يعني هذا الفرس نصفه لاحدهما والنصف الاخر للاخر الشاة ايضا كذلك نصفها له ونصفها له وهكذا من الاموال فكل مال تركه الميت ينتقل الى وارثه مشاعا اذا فرضنا ان الوارث ولدان واخوان ولدان للميت وهما اخوان فتبعا نصف هذا المال له من كل ما ترك والنصف الاخر للاخ فاذا اعترف احدهما بان لهما اخا ثالثا فمعناه انه يعترف بان كل مال من هذه الاموال ثلثه له مقتضى اعترافه هكذا فيكون المنتقل الى المقر ثلثا من المال وللاخ الثابت اخوته ايضا ثلثا فكل مال للمقر له ثلث وللمقر ايضا ثلث هذا مقتضى اقراره يعني حال المقر له حال المقر كما ان للمقر ثلثا كذلك للمقر له ثلثا بعد ما فرضنا ان هذا المال قسم قسمين بين الاخوين فمعنى الاعتراف ان المال الذي بيد الاخ المنكر او غير المعترف ثلث ذلك المال للمقر له وثلثه للمقر وثلثه للاخ نفسه كما ان ما اخذه المقر ايضا كذلك ثلثه له وثلثه لاخيه الثابت اخوته وثلثه للمقر له فكل من الثلثين للمقر له ثلث وللمقر ثلث وللاخ الاخر ثلث فاذا كان هذا الذي اخذه ثلثه لنفسه وثلثه لاخيه على الفرد ثلثه للمقر له لا ازيد من ذلك وما هو للاخ فرضنا انه بالقسمه انتقل اليه أكان ثلث الأخ الذي عنده له وثلثه الذي عند الأخ للأخ، بين هذين الثلثين بالترازي بينهما قسم المال. فلنفرض المال دنانير، هكذا نفرض أن المال الموجود للميت 60 دينارا مثلا، فقسم بين الأخوين كل منهما أخذ 30 دينارا. المقر يعترف بالأخ الثالث، ما معنى اعترافه؟ أن 30 التي أخذها 10 منها له و 10 منها لأخيه و 10 منها للمقر له، كما أن 30 التي عند الأخ أيضا 10 للأخ و 10 للمقر و 10 للمقر له. إذن 10 التي للمقر عند أخيه يكون التبادل بين هذه 10 والعشرة التي للأخ عنده، فطبعا يكون له 20، لا يجب عليه إلا أداء 10 دنانير للمقرر. فالقاعدة تقتضي أن يعطي حصته مما أخذه، لا أن يكون شريكا معه في المال، يعني يقسم 30 بينه وبين الأخ كما في التقسيم مع الغاصب بين المقام، والتقسيم مع الغاصب بون بعيد. هنا الذي تلف منهما، والذي بقي لهما، وأما في المقام فحق الأخ المقرر له الثلث في كل واحد من التركة، فلم يقره إلا على أن هذه 30 عشرة منها للمقررة، ولم يقر أن 15 منها للمقررة. فبمقتضى الإقرار يعطي حصته مما أخذه، وهذا هو الذي تقتضيه القاعدة من دون حاجة إلى نسين. ولا يقاس ذلك، بل بالتقسيم مع الغاصب الفرق بينهما ظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه أن التركة إذا لم تكن وافية بالحج الذي يجب أن يخرج من أصل المال والحج والإرث بعد الحج، فإذا فرضنا أن تركته لا تفي بمقدار الحج مصرف الحج في مثل زماننا هذا، فلنفرض أنه 100 دينار الحج الميقاتي، وما تركه الميت 50 دينارا، قطعا لا يكفي بالحج، ولا يمكن أن يحج بهذا المال. فماذا يكون تكليف هذا المال؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الأخبار أنه ينتقل إلى الوارث، ولا يجب التصدق بهذا المال من قبل الميت، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه. فإن الذي يكون مانعا عن الإرث ومتقدما على الإرث إنما هو الحج، والمفروض أن هذا غير ممكن، لا يمكن الحج من هذا المال، فلا يكون مانعا من انتقال المال إلى الوارث بعد عدم وفاء التركة بالحج. ولا يقاس ذلك بالدين، على ما تقدم ذكرنا أن الدين انهلالي، لا يمكن أن يفرض أن التركة لا تفي بالدين، تفي بمقدار من الدين، فيجب. فلنفرض أنه مدين لزيد ب1000 دينار وترك 500 دينار ويعطى 500 دينار في دينه ويبقى الباقي. وأما الحج فهو أمر ارتباطي لا يمكن فيه التبعيد، فإذا كان المال لا يفي بالحج فلا يكون هنا مانع، فيرجع ما ترك الميت لوارثه على ما تقتضيه الآيات والروايات.
الاستثناء إنما كان في مقدار الحج، وهذا الاستثناء غير موجود في المقام. وقتات قدس الله نفسه بأن يتصدق بهذا المال، وذلك يقول لما في الخبر عن الصادق سلام الله عليه، ذكرنا هذه الرواية قبل أيام أو يومين، ذكرنا أنه رواية علي بن فرقد أو علي بن مرشد أو مزيد لعله على اختلاف النسخ يعني الكافي والتهذيب. على كل حال قلنا عن رواية الجعيزة وغير قابلة للاعتماد عليها، على أنها خارجة عن محل كلامنا، لأن الرواية إنما وردت كما ذكرنا في الوصية رجل أوصى بتركة أوصى هكذا يسأل الإمام عليه السلام أوصى أن يصرف تركته في حج ويحجان، مضمون الرواية. فيقول فإذن لا يفي المال بالحج، فسألت أبا حنيفة والفقهاء بالكوفة فقالوا تصدق بها، فتصدقت بالمال. فسأل الإمام عليه السلام فأجابه بأنك ضامن إذا أمكن أن تحج بهذا المال من مكة، وهو أقرب البلد يعني أقل مسرفا من جميع التقادير، واستظهرنا منها حج الإفراد. إذا أمكن ذلك فيجب، وإلا تتصدق إذا كان هذا واقعيا فأنت ضامن لهذا المال، وإلا لم يمكن لم يفي المال بذلك فتتصدق. هذه الرواية ذكرنا أنها ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها، لكن بما أن موردها الوصية فهو على طبق القاعدة لا يحتاج إلى رواية، لأن الوصية يوجب أن لا ينتقل هذا المقدار إلى الوارث، فإن الإرث إنما هو بعد الوصية، من بعد وصية يوصي بها أو دين. فإذا كان هذا المال بالوصية لم ينتقل إلى الميت وباقي على ملك الميت، كيف يمكن تصرف الورثة في هذا المال وينتقل إليهم؟ بل لا بد من صرفه في جهات الميت لا مال، الأقرب فالأقرب. ولا شك في أن حج الإفراد أقرب إلى حج التمتع، فيجب صرفه في حج التمتع في حج الإفراد، فإن لم يمكن ذلك فيتصدق بالمال ليصل ثوابه إلى الميت. ممكن إن شخص ممكن أن باب الوصية باعتبار أن الميت إنما أراد أن يصل ثواب هذا المال إلى نفسه فأبقاه في ملكه، غاية الأمر أنه عين له مصرفا خاصا. معناه الوصية نقول أول صرف جد الجهات الميت على أقرب ذلك. أقول أن باب الوصية ركع لا تفي بالحج، فلم يبقى هذا في ملك الميت، لأنه إنما يبقى في ملك الميت ما إذا فرضنا أنه واف بالحج، لأن الخارج والحج. فإذا لم يكن وافيا بالحج فلا مانع من الانتقال إلى الوارث بمقتضى الإطلاقات من الآيات ومن الروايات أن ما ترك الميت فلوارثه الخارج والحج. فإذا لم يفي بمصارف الحج فلا يجب إخراج شيء ينتقل إلى الوارث. وأما في الوصية فبمقتضى الفهم العرفي، وهذا لا يختص بالمقام، لو فرضنا أنه أوصى أن يصرف ثلثه في تعمير جامع أو في تعمير حسينية أو مدرسة ولم يمكن ذلك، خرب المسجد ووقع في الجادة أو الحسينية، لا ينتقل هذا إلى الوارث، بل يصرف في بقية الجهات الأقرب في العقل الأقرب، وذلك للقرينة العامة بأن اختيار الموصي هذا الفرد لأنه أقرب في نظره، وإلا فهو باق في ملكه ولا بد من الصرف في جهاته. فلو فرضنا أنه لم تكن رماية بالمقام كما أنه كذلك لأن هذه الرواية وجودها كالعدم رواية ضعيفة بل لا يعتنى بها القاعدة تقتضي هذا، وأما مورد بحثنا القاعدة تقتضي خلاف ذلك، يعني أهمات وإطلاقات تقتضي انتقال المال إلى الوارث الخارج مقدار مسرب الحد، إذا فرضنا أنه غير موجود فلا يشمله دليل المخصص فيرجع إلى الإطلاقات. بقي الكلام فيما إذا احتمل الوارث أن المال يفي بمسرب الحد بعد ذلك، يمكن بالسنة الآتية لعله تكون الأجرة قليلة أو لعله يوجد هنا من يتبرع بالزائد، فهل يجوز لهم التصرف زيادة المال بعد فرض عدم كفايته لمصرف الحج في هذه السنة أو لا يجوز ذلك؟ فيه كلام نتكلم إن شاء الله. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن التركة إذا لم تكن باقية بالحج سترجع إلى الوارث، لأن المانع إنما هو الحج المستثنى هو مسرف الحج، فإذا لم يكن باقية بالحج فلا دليل على الاستثناء فيرجع إلى عمومات ما تركه المجلس لوارثه من كتاب وسنة، فيكون المال مالا للوارث لعدم شمول دليل الاستثناء لمثل ذلك. ولكن استدرك قدس الله نفسه بأن تصدق عنه من جهة الخبر الوارد في المقام، وتقدم الكلام في هذا الخبر. المذكور في الخبر على ما ذكرناه أنه يسرف في الحج من مكة، فإن لم يمكن ذلك يتصدق، ولا ندري كيف تمسك قدس الله نفسه بهذا الخبر في لزوم التصدق، مع أن الإمام لو صدقت الرواية حكم بالضمان على تقدير التصدق، فكان اللازم عليه على تقدير أنه يعمل بهذا الخبر الزعيد أن يفتي بمذهول الخبر أنه يسرف من أقرب الأماكن وهو نفس مكة، فإن لم يمكن ذلك إذن يتصدق. وظاهر العبارة أنه إذا لم يتمكن من الحج فيتصدق للخبر عن الصادق عليه السلام فذكر الخبر، يعني مزمون الخبر لا ينطبق على ما اختاره قدس الله نفسه من أنه عند عدم التمكن وعدم كفاية التركة للحج يتصدق عنه. هذا غير مذكور في الرواية، بل الإمام عليه السلام لو صدق الخبر منع عن التصدق وحكم بالضمان. ولكن الرواية ضعيفة كما ذكرنا وغير قابلة للاعتماد عليها، فالمتبع حينئذ ما تقتضيه القاعدة. ذكرنا أنه مقتضى القاعدة الرجوع إلى الأمومات، ونتيجة ذلك أن التركة ترجع إلى الوارث، وأما الرواية فموردها الوفية. وفي مورد الوفية إن تم ما ذكرنا من القرينة العامة والظهور عرفان في أنه من باب تعدد المطلوب، وأن الموصي حينما يوصي بشيئين لأمر معينين مقصده منع الوارث عن الإرث بإبقاء هذا في ملكه والسر في جهاته، ولكن يعين جهة خاصة فهذا مطلوب انسان، فلو فرضنا انه لم يمكن يصرف في جهات اخرى الاقرب في الاقرب كما ذكرنا. ان تم هذا فهو في الحج وفي غير الحج، لو فرضنا انه اوصى بقراءة التعزية في بلد معين وفرضنا انه لا يمكن قراءة التعزية في هذا البلد فينتقل الى قراءة التعزية في بلد اخر لانه الاقرب الى غرض الموسي. فان تم ذلك فهو فلا بد من العمل بالاقرب فالاقرب، فلا بد من العمل بالوصية حينئذ. واذا منعنا عن ذلك اما كليا او في بعض الموارد وقلنا انه لم يثبت تعدد المطلوب، يدخل هذا في كبرى مال لمالك لا يمكن ايصاله اليه. وفرق بين الوصية والحج، فان المستثنى انما هو الحج الذي هو مصداق للدين من بعد وصية يوصي بها او دين، فمقدار الدين الذي يكون منه الحج ايضا لا ينتقل الى الوارث. فلو فرضنا ان هاجان لم يفي بالحج فلا يكون داخلا في الآية المباركة من بعد وصية يوصي بها او دين، هذا دين ارتباطي لا دين استقلالي، فحيث انه لا يفي به فلا يكون مستثنى فيبقى تحت الاطلاقات من الايات العديده المتعدده ومن الروايات يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وغير ذلك من ايات الارث واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، فينتقل المال الى الوارث. واما بالنسبه الى الوصيه المستثنى نفس الوصيه لا الموصى به من بعد وصية يوصي بها أوتين، فإذا أوصى الميت بشيئين الإرث يكون بعد الوصية، يعني يبقى هذا في ملك المالك. فهذا مستثنى سواء أمكن صرفه فيما أوصى به أو لم يمكن صرفه فيما أوصى به. الوصية مستثنى الإرث إنما هو بعد الوصية، بمعنى أن الموصي أبقى هذا المقدار في ملكه بوصيته وعين له مثلا خاصا أفرز تعدد المسروق أم لم نفهم، وكان على نحو وحدة المسروق على جهال ملكه وعين له مسروقا. فإذا لم يمكن ملك للمالك لا يمكن إيصاله إليه لأنه فيما عينه غير ممكن، ولم يعين شيئا آخر يصرف هذا فيه، فلا بد من التصدق حينئذين على ما استفيد من بعض الروايات من أن المال إذا لم يمكن إيصاله إلى صاحبه يتصدق به، يعني يكون حكمه حكم مجهول المالك. بين كان المالك معلوما لكن مال لا يمكن إيصاله إليه فيدخل تحت هذه الكبرى. فعلى كل حال لا موجب في باب الوصية في المقام وفي غير المقام من الوصايا لا موجب للرجوع إلى المورث بعد أن يكون الاستثناء بنفس الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني مقدار الوصية لا ينتقل إلى الوارث. بعد ذلك أي شيء يعمل مع هذا المال أمر آخر لا بد من اتباع القواعد. فالنتيجة أن باب الوصية لا يقاس بباب حجة الإسلام التي يتخرج من أصل التركة وأصل المال، فإن المستثنى هنا نفس الحج ونفس الدين. فإذا فرضنا أن دليل الاستثناء لم يشمل ذلك لأنه لا يفي بالحج، ترك 100 دينار والحج أقله فلنفرض 100 دينار، فإذا كان لا يفي به فهذا غير داخل في دليل الاستثناء فيدخل تحت العمومات. وأما في الوصية فمقتضى الاستثناء أن مقدار الوصية لم ينتقل إلى الوارث، عدم التمكن من صرف الوصية يعني من صرف المال الموصى به فيما أوصى به لا يوجب انتقالا إلى الورثة، بل يبقى هذا في ملك الميت، إذن يكون من المال الذي لا يمكن إيصاله إلى مالكه، والحكم هنا التصدق، كل مال لا يمكن إيصاله إلى مالكه يتصدق به عن المالك، فهذا يدخل تحت تلك الكبرى. إن خذ الله نفسه ذكر أنه إذا لم يكن التركة معفية بالحج الذي ذكر أنها تنتقل إلى الوارث باعتبار أن دليل الاستثناء لا يشمل ذلك، فلو فرضنا أنه يحتمل في السنة الآتية مثلا أن تكون معفية بالحج باعتبار أن مصارف الحج مثلا فلنفرض أنها تكون قليلة من جهة بعض الجهات الخارجية، أو يحتمل أن يوجد متبرع فيتبرع ببقية المال المقدار الموجود من التركة، وإن كان لا يبي بالحج لكن المتبرع يتبرع ويكمل ويتممه فيفي بالحج، فهل يجب عليه إبقاء على الورثة؟ يجب عليهم إبقاء هذا المال إلى أن يتبين الأمر، أو يجوز لهم التصرف في المال باعتبار أن المال لا يكفي للحج، والمستثنى ما يكون معفيا للحج فيتصرفون في هذا المال، ولا يجب عليهم الانتظار إلى السنة الثانية أو ما بعدها. اختار قدس الله نفسه أنه لا يجوز التصرف، ولا يبعد أن يكون نظره في ذلك إلى ما هو المعروف من أن الشك في التكليف إذا كان من بقية الجهات، جهات الموضوع من شرائطه وغير شرائطه مورد للبراءة، وأما إذا كان من جهة الشك في القدرة لا يدري أنه قادر على ذلك أو غير قادر، لا تجري أصالة البراءة هناك، فلا بد له من الاحتياط حتى يثبت العدل. فكأنه قدس الله نفسه جعل هذا محل الكلام من مصادق تلك الكبرى، فالورثة يشكون في أنهم متمكنون من صرف هذا المال في الحج أو أنهم غير متمكنين من ذلك، فلا تجري البراءة في أمثال ذلك، بل يجب عليهم الاحتياط بإبقاء المال حتى يثبت العدل، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن هذا شك في الحكم الوضعي لا في الحكم التكليفي، لم يتوجه تكليف نشك في قدرتنا على الامتثال وعدم قدرتنا على الامتثال، نشك في انتقال هذا المال إلى الوارث أو بقائه في ملك الميت. إذا كان وافيا بالحج فهو باق في ملك الميت ولم ينتقل إلى الوارث، وإذا لم يكن وافيا فليس باقيا في ملك الميت من بعد ما تركه الميت لوارثه، ينتقل إلى الوارث. فشك في ملكية هذا المال، أن المالك لهذا المال من هو؟ المالك هو الميت أو المالك هو الورثة؟ على تقدير الكفاية المالك هو الميت، وعلى تقدير عدم الكفاية المالك هو الوارث، فحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب، الاستصحاب الاستقبالي، يعني إذا لم يكن التركة وافية فعلا وشككنا في وفائها بعد ذلك نستصحب عدم الوفاء إلى الآخر، لا يوجد متبرع بعد ذلك، ولا تكون الأجرة فيما بعد أقل من الأجرة في هذا اليوم، الوفاء أمر حادث لا ندري فعلا في هذه السنة
لا تفل تركة بالحج، نشك أنه في السنة الآتية أو ما بعدها من السنين هل تكفي التركة بالحج أم لا تكفي، مقتضى الاستصحاب عدم الكفاية. وهذا موضوع للانتقال إلى الوارث، فيحرز الموضوع بمقتضى الاستصحاب فيجوز للوارث أن يتصرف في هذا المال. نعم لو فرضنا أنهم تصرفوا في هذا المال وبعد ذلك وجد المتبرع أو بعد ذلك في السنة الآتية كانت الأجرة قليلة، يستكشف بذلك أن الاستصحاب لم يكن مطابقا للواقع، كان حكما ظاهريا، فيكون المتصرف في هذا المال ضامنا ولا بد له من التدارك. هذا أمر آخر. الكلام في الجواز وعدم الجواز، مقتضى الاستصحاب أن هذا المال ملك للميت، فإذا ظهر أن الاستصحاب كان مخالفا للواقع وفي السنة الثانية يوجد متبرع أو تكون الأجرة قليلة فالتركة واقية، فحينئذ يجب التدارك والمتصرف يكون ضامنا لهذا المال. أمر آخر. والحمد لله رب العالمين. يا كان السعي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام أن من استقر عليه الحج ومات ولم يحج فيخرج ذلك من تركته فيكون مقدما على الإيش، فمنزلته منزلة الدين. وقال الكلام في أن الذي يخرج من التركة أجرة الحج، ما هو مقداره؟ هل يعطى الحج من البلد أو أنه يكفي من الميقات؟ شو الموسيقى؟ إذا فرضنا أنه مات من عليه الحج فتبرأ متبرع فحج عن الميت، إما أنه حج أحد عن الميت تبرعان أو استأثر أحدا للحج عن الميت تبرعان فسقط الحج عن ذمة الميت، فالمال ينتقل إلى الوارث بلا إشكال. فإن منزلة الحج بمنزلة الدين إنما يمنع عن الإرث ما دام موجودا من بعد وصية يوصي بها أو دين. فإذا فرضنا أن الدائن أبرأ المدينة عن دينه فلا يبقى الميت مدينا وما تركه فلوارثه بمقتضى الآيات والروايات. أو فرضنا أنه أدي دينه من قبل شخص آخر إما مجانا أو بجهد من الجهات من الصدقات المستحبة بل في بعض الموارد من الزكاة، أيضا ينتقل المال إلى الميت. فالذي يمنع عن الحج ويكون مقدما على الحج إنما هو الدين أو الحج على تقدير وجوده. وأما لو فرضنا أنه انتفي ولم يبقى فهذا تركة تركه الميت وليس عليه دين فينتقل إلى الوارث لا محولة. فإذا فرضنا أنه مات وعليه حجة الإسلام وفي ذمته لا بد من الإخراج من تركته، فهل الواجب الحج من البلد أو الحج من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكة، أو أن هنا تفصيلا إن كان المال واسعا فمن بلده
بين الله، فمن الأقرب فالأقرب إلى بلده يعني، وإن لم يمكن هذا أيضا فمن الميقات، أو أنه إذا كان متمكن وسع المال فمن بلده وإلا فمن الميقات. بعد لا يعتبر الأقرب في الأقرب، هذا القول الأخير كأنه لم ينسب إلى أحد، ولكنه نسب احتمالا وربما كلام كما في المات وربما يحتمل قول صالح. فكيف ما كان، فهذه أقوال المسألة الذي ينبغي أن يقال. إن محل كلامنا هو الحج الواجب على الميت الذي مات ولم يحج، ولا بد من الإخراج من تركته من تركة الميت ويخرج من سلب المال على ما تقدم. محل كلامنا خصوص هذا الفعل، ولم يرد في المقام أي نفس في ذلك، وأن الحج الذي على الميت ويخرج من أصل ماله، ما هو المقدار الذي يخرج من أصل ماله؟ المقدار الذي يفي من حج البلد أو بالميقات أو الأقرب إلى الأقرب. أقرب ليس هنا أي نفس في المقام، وإنما النصوص واردة في الحج عن الحج أو فيما أوصى الميت بالحج، حجة الإسلام أو غير حجة الإسلام، حج بالوصية. وأما غير مولد الوصية غير مولد الإيساء فلم يرد هنا أي نص. إذن لابد من أن يكون المتبع هو القاعدة، فنرى أن القاعدة تقتضي أي شيء. الذي يجب على الميت إنما هو إخراج حجه من أصل ماله، والحج اسم لأعمال خاصة، أولها الإحرام وآخره السعي، مثلا أو التكفير آخره التكفير أو طواف النساء في حج التمتع، هذا هو الحج. وأما المقدمات الخروج من البلد المسير كل ذلك مقدمة لا دخل له في الحج، فما دلت عليه الروايات إنما هو إخراج أجرة الحج فقط، وأما أجرة المقدمات فليست داخلة في شيء من هذه الروايات. إذن لا يكون الواجب إلا الحج عن الميقات، وبما أن الحج عن الميقات أيضا مختلف، المواقيت مختلفة، بعضها قريب من مكة وبعضها بعيد من مكة. بما أن الواجب هو الجامع، فإذا يكون الاختيار بيد الوارث في تطبيقه على أي فرد شاء، فله أن يطبقه على ما هو أقل أجرة من الباقي، بحسب طبيعة الحال تقريبا يكون الأقرب مسافة أقل أجرة مما هو أبعد مسافة، وإن كان قد يمكن ببعض الجهات الأمور الخارجية ربما يكون الأمر بالعكس، يكون الأبعد أقل أجرة من الأقرب، قد يتفق. فالذي يجب إخراجه من أصل التركة إنما هو جامع الحج، لا خصوص حج دون حج آخر، فإذا ما يكون أقل أجرة يكون هو الواجب. إن لم يمكن هذا فالأقرب ذلك، فما هو أقرب إلى ذلك، وهكذا. هذا ما تقتضيه القاعدة. إذن القول بوجوب الإخراج من الميقات دون الإخراج من الأصل هذا هو الأقوى، وإن كان الأحوط هو الإخراج من البلد ولكن من خصوص حتة الكبار كما ذكره قدس الله نفسه، وإلا فالتصرف في أموال الصغير لا يكون احتياطا بل يكون تصرفا في المال الغير بدون مجبر شرعي. وأما ما نسب إلى ابن إدريس من وجوب الحج من البلد، فإن لم يمكن فمن الأقرب فالأقرب إلى بلده، مستدلا فأنه كان يجب على الميت صرف المال في سبيل الحج من بلده مباشرة، فإن لم يتمكن من ذلك يجب صرف المال بالتسبيب وبالإعطاء إلى غيره. ونسب إليه أنه دعا تواتر الروايات بذلك. أما ما ذكره من أن الواجب على الميت كان هو صرف المال من بلده، نعم كان يجب عليه هذا، ولكن وجوبا مقدميا، وإلا لم يكن هذا واجبا عليه وجوبا نفسيا. فلو فرضنا أنه من باب الاتفاق الميت في زمان حياته ذهب إلى المدينة مثلا أو إلى بلد آخر لا لغاية الحج بل لغاية أخرى وبقي إلى أوان الحج فحج من ذلك المكان، لا ينبغي الشك في صحة حجه، فهذا مجرد مقدمة لا أنه واجب نفسي حتى يخرج من أصل ماله. وأما ما ادعاه من تواتر الروايات بذلك فقد ذكر غير واحد أنه لم يرد في المقام أي رواية ولا رواية واحدة، فضلا أن تكون الروايات متواترة، فلعله قدس الله نفسه ينظر إلى الروايات الواردة بالوصية، فالظاهر أنه كذلك. فبالنسبة إلى غير مولد الوصية يعني مولد حجة الإسلام في ذمة الميت، بما أنه ليس هنا أي نص يدل على الإخراج من البلد، فيقتصر على الإخراج من الميقات، هذا هو الذي يخرج من تركته ومن أقرب المواقيت أيضا، يعني مما يكون أقل أجرة، والبقية يكون للوارث، لا يستفاد من الروايات أزيد من ذلك أن أجرة نفس الحج لا أجرة مقدمات الحج يجب على يجب إخراجها من المال ومن التركة، لم يدل على ذلك أي دليل. وأما بالنسبة إلى الحج فقد تقدم الكلام في ذلك أنه لا يجب على الحي إلا أن يستنيب شرطا آخر فيحج من الميقات، أيضا المقدمات غير واجبة، وذكرنا هنا أيضا أنه يريد بل يؤكد ذلك النص الصحيح أنه حج يعني أعطى رجلا حجة ليحج عنه من الكوفة فحج هو من البصرة، يسأل الإمام عليه السلام أن هذا يجزي أو لا، فقال عليه السلام إنه حجة تامة لا خزي، إذا أتى بالمناسك كلها فهي حجة تامة. هذه الصيحة أيضا تؤكد ما ذكرناه من أن الحي لا يلزم أن يستنيب من بلده، بل يجوز أن يستنيب من الميقات، فلو فرضنا أنه استناب عن بلده ولكن النائب حج من مكان آخر يكفي هذا عن حجته. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن حريث حريث بن عبد الله بالرواية السيئة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن رجلا أعطى رجلا حجة يحج بها أنه من الكوفة فحج أنه من البصرة، قال عليه السلام لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه. وهذا أجنبي محل كلامنا. الثاني مورد الوصية بالحج. في مورد الوصية بالحج ورد عدة روايات منها الصحيحة وغير الصحيحة فيما إذا لم يفل مال الموصى به للحج، أوصى بحجة ولكنه لا يفي بالحج بالحج من البلد، فأمر سلام الله عليه بالحج من الميقات. وهذا أيضا حكم على القاعدة على ما ذكرناه، لأن غرز الموصي إبراء ذمته من الحج، هو حج استحبابي، فلم فرضنا أنه غير حجة الإسلام حج استحبابی او حجت اسلام هذه جهت زائده، یعنی الحج من بلده. فاذا لم يمكن ذلك يكفي الحج اصل الحج ويسقط المقدمات. فالروايات بله لا بأس بها و مطابقة للقاعده. منها سيئات علي بن الاب قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك الا 50 درهما. قال عليه السلام يحج عنه من بعض المواقيت. هذا حكم على القاعدة، ولو فرضنا أن الرواية لم تكن أيضا نلتزم بذلك على ما ذكرنا. وتارة يفرض في هذا المورد، يعني الرواية بعضها في مورد عدم الكفاية. فأما إذا فرضنا أن المال كاف بالحج البلدي، فهل يجب الحج من البلد او لا يجب الحج من البلد؟ هنا ايضا اختلفت الروايات، فمن الروايات ما دل على لزوم الحج من البلد، ومنها ما دل على كفاية الحج الميقاتي. اما ما دل على لزوم الحج من البلد فهي صحيحة البزنطي على ما قيل محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناس، عن محمد بن عبد الله قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال عليه السلام على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة. هذه الرواية التي عبر عنها بالصحيحة تدل على أنه في مورد الوصية بالحج لا بد من أن يكون من البلد على تقدير الكفاية، وعلى تقدير عدم الكفاية فمن الأقرب فالأقرب مثلا من الكوفة إن لم يمكن. كأنه سأل الإمام عليه السلام في خراسان تماما الرضا سلام الله عليه، قال الرجل يموت فيوصي بالحج فأين يحج عنه؟ فبلد هذا الموصي بني بعيد، يعني ما وراء الكوفة، لا بين الكوفة وبين مكة تبعا، فيخرج فيحج من بلده، إن لم يمكن من الكوفة وإن لم يمكن فمن المدينة. هذه الرواية في سندها وفي دلالتها مناقشة. أما من جهة السند فإن محمد بن عبد الله الذي وقع في سند هذه الرواية أحمد بن محمد بن أبي ناس عن محمد بن عبد الله عنوان هذا في كتب الرجال بثلاثة عناوين، تارة محمد بن عبد الله القمي، وتارة محمد بن عبد الله الأشعري، وتارة الجمع بين الأمرين كما في رجال الشيخ محمد بن عبد الله الأشعري قمي، لأنه محمد بن عبد الله الأشعري قمي. فكيفما كان لم يرد فيه توثيق بأي عنوان كان. نعم في خصوص هذا المورد الذي ذكره الشيخ في كتاب الرجال محمد بن عبد الله الأشعري قمي في النسخة المتموعة من الرجال الموجودة مكتوبة ثقة، ولكن جميع النسخ خالية عن التوثيق. جميع من نقل عن رجال الشيخ القهبائي وغير القهبائي لا غير مشتمل على كلمة ثقة. كلمة ثقة موجودة في الرجال المتموع فقط، وأما في غير ذلك فلا. إذا لم يثبت وثاقة هذا الرجل فلذلك لا تكون الرواية صحيحة، فلا اعتماد على هذه الرواية. هذا من جهة السند. وأما من جهة الدلالة أيضا لا وجه، يعني هذا لا يحتمل، إن أمكن من بلده فمن بلده، وإلا فمن الكوفة وإلا فمن المدينة. الفصل بين الكوفة والمدينة كثير، وإلا فمن البصرة. وإلا فمن الشام لا يكون تفرة بين الكوفة والمدينة مرة واحدة. إذا كانت العبرة بصرف المال في المقدمات أيضا لابد أن يقال من بلده، وإلا فما بعد بلده، مثلا افرض إذا كان في خراسان وإلا فمن نيشابور مثلا، وإلا فمن شارور، وإلا فمن تهران، وإلا فقوم، وإلا فكرمانشاه، وهكذا إلى أن ينتهي إلى مكة. يذكر مرة واحدة من بلده إلى الكوفة ومن الكوفة إلى المدينة، هذا ليس به قائل ولا يحتمل ذلك. فالرواية لا يمكن الاستدلال بها بوجه الذي فصل بين سعة المال وعدم سعة المال، يعني الرواية ضعيفة لا أن الرواية صحيحة. وأما الرواية الثانية أيضا رواها محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نفس، عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة فيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال أما ما كان دون الميقات فلا بأس. هذه الرواية التي هي معارضة لتلك الرواية دلت على أنه إذا أوصى الرجل بحجة فمن أي مكان كان يجزي، لا يلزم أن يكون من بلد، كل ما يكون دون الميقات فيجوز الحج من ذلك المكان، كفي الحقيقة هذه الرواية معارضة لتلك الرواية، هذه أيضا ضعيفة ولا أقل من جهة سهل بن زياد. فليس في المقام رواية، حتى في باب الوصية ليس في المقام رواية معتبرة في فرض سعة المال وكفايته للحج من البلد، أنه بل جواز الحج من الميقات في هذه الصورة أو عدم جواز الحج من الميقات في هذه الصورة ليس هنا أي رواية معتبرة. فإذا هنا أيضا لابد من اتباع القاعدة، والقاعدة طبعا تقتضي أن الوصية إذا كانت ظاهرة في الحج من البلد لابد من العمل بالوصية، سواء كان الحج حجة الإسلام أم كان الحج غير حجة الإسلام ولو تبرعيا. إذا كان ماله يسع ذلك، يعني سلجه ماله من المال، فيتبع الوصية ولابد من الإخراج من البلد عملا بالوصية. وأما إذا لم يكن للوصية ظهور في ذلك، ولو كانت مجملة لم يكن لها ظهور، حينئذ لا يخرج من المال ومن الثلث باعتبار أنه لم تثبت الوصية. فكأنه لا رواية في المقام أصلا، يكون الحج بالوصية كالحج بزيارة الحسين عليه السلام، الحج بقراءة القرآن، إلى غير ذلك من الخيرات والمبرات من التعازي. المتبع هو ظهور كلام الموسي ويخرج من ثلثه في غير حجة الإسلام، في حجة الإسلام إذا لم يعين بالثلث يخرج أصل الحج من الميقات والزائد يؤخذ من ثلثه على طبق القاعدة. الحمد لله رب العالمين.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، كان الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا بنينا على ان الواجب اخراجه من اصل المال والحج البلدي فلا اشكاله، واما اذا قلنا بان الواجب انما هو الحج من الميقات و زائد علا حاجا غیر واجب الا مع الوصیه فیخرج من الثلث فی هذا الفرد، ای فی الفرد الثانی الذی بنی فیه علا وجوب الاخراج من المیقات و زائد غیر لازم، لو فرضنا ان الحج من المیقات لم يتيسر و لم يمكن وتوقف ذلك على الاستئجار من البلد، ففي مثل ذلك يكون الواجب هو الحج البلدي، لأن الإرث كما ذكرناه إنما هو بعد الحج، فلا بد من تفريغ ذمة الميت من الحج. فلو توقف على صرف مال زائد على أجرة الحج من الميقات كما في مفروض الكلام، لا يوجد أجير إلا من البلد، من الميقات لا يوجد أجير، ففي مثل ذلك وجب ذلك مقدمة لتفريغ الذمة، فيكون المال المنتقل إلى الوارث بعد الحج. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو أوصى بالحج البلدي، أو قلنا بأن الواجب هو الحج البلدي، الواجب الذي يخرج من أصل المال، ففي هذه الصورة يعني في هاتين الصورتين، في فرض الوصية وفي فرض أن يكون الواجب هو الإخراج من أصل المال، الواجب هو الحج البلدي. في هاتين الفرضين لو فرضنا أنه تبرع متبرع فحج له من الميقات، ففرغت ذمة الميت بذلك، يعني تبعا تفرغ، لأن الواجب في ذمته هو الحج، وقد فرغت ذمته وبرأت من الحج ولو بالحج من الميقات، حج صحيح يوجب فراغ ذمة الميت. أو لو فرضنا أنه خلف الورثة أو الوصي خالف فاستأجل من الميقات، يقول قدس الله نفسه في كلا الفرضين تبرأ ذمة الميت ولا تكون مشغولة بالحج تبعا، لأن هذا الحج حج صحيح ولو فرضنا أنه خالف، إلا أن مخالفته لا توجب فساد الحج وعدم فراغ ذمة الميت. بالنسبة إلى فراغ ذمة الميت وبراءته من الحج لا إشكال في ذلك، فلو فرضنا أن المتبرع تبرع من دون مخالفة للوصي أو مخالفة للوارث، متبرع أن تبرع عن الميت فحج من قبله من الميقات، فإذن لم يبق موضوع للحج كما تقدم سابقا، حال الحج حال الدين، ما دام الدين موجودا لا تنتقل التركة إلى الوارث بمقدار الحج. وأما إذا فرضنا أن الموضوع قد انتهى فيكون هذا مما تركه الميت، فتشمله الآيات المباركة والروايات من أن ما تركه الميت فلوارثه، فينتقل المال إلى الوارث بلا إشكاله. هذا بالنسبة إلى إخراج الحج من التركة. وأما بالنسبة إلى الوصية، فرضنا أنه أوصى بالحج بالحج البلدي مثلا، بحجة الإسلام، أوصى بحجة الإسلام من البلد، وتبرع متبرع فحج من قبله من الميقات، أيضا بالنسبة إلى فراغ الذمة لا ينبغي الإشكال في فراغ الذمة، ولا يبقى في ذمة الميت حجة الإسلام حتى يعمل بوصيته، يعني موضوع الوصية ينتفي، كما لنوصى بأن يبنى به مسجد خاص في محل خاص من البلد فسبقه غيره وبنى المسجد، طبعا يرتفع موضوع الوصية فلا يبقى له موضوع، إلا أن هذا لا ينتقل إلى الوارث كما تقدم، فإن هذا ملك للميت وقد حين له مصرفا خاصا، فيصرف فيما هو أقرب إلى وصيته على ما استجهرناه من أن هذا من باب تعدد المسلوب، أو يكون من قبيل المال المجهول مالكه فيتصدق بهذا المال، فليس حاله حال الحج الواجب إخراجه من الأصل أن يكون بمنزلة الدين، فإذا ارتفع موضوعه ينتقل إلى الوارث، في مثل ذلك لا ينتقل إلى الوارث، بل يبقى على ملك الميت، ولكن لا موضوع لوفيته باعتبار أن ذمته قد برأت، فلا بد من الصرف في أقرب ما يكون بنظر الميت على وجه أو يتصدق على الوجه الآخر، فالذمة بريئة، ولكن المال لا يكون للوارث. وأما في فرض المخالفة، لو فرضنا أن الوصي أو الوارث خالف، أيضا في براءة ذمة الميت لا ينبغي الإشكال فيه. ذمة الميت تفرغ، لأن الحج الذي أتى به الحجيج كحج المتبرع حج صحيح، وبهذا الحج الصحيح تفرغ ذمة الميت. إلا أن الكلام في صحة هذا الإيجار، الظاهر أن هذه الإيجار فاسدة، لأنه إذا كان إذا بنينا على أن الحج يخرج من أصل المال حجة الإسلام، فالواجب إنما هو الاستئجار من البلد، وهذا يعني من مال الميت، وهذا تصرف في مال الميت بغير إذنه، لأن الشارع لم يعزن في ذلك، المفروض أن الميت أيضا لم يعين ذلك، فكيف يتصرف الولي أو يتصرف الوارث بهذا المال أن يستأجر شخصا آخر إلى الميقات؟ فبالنسبة إلى فراغ مال الميت لا كلام، يعني لا ينبغي الإشكال في فراغ الذمة، عمل صحيح، إلا أن هذه الإجارة إجارة فاسدة، فلو فرضنا أن الوصي هو الذي هاجر يزمن هذه الإجارة، ولا بد من أن يعطي من ماله، إذ ليس له صرف مال الميت في جهة لم يرخص له في هذه الجهة، الذي يخلص له إنما هو الإجارة من البلد، وهذا الإيجار إيجار على غير الوجه الشرعي، لم يرخص فيه فيكون ضامنا، ولكن على كلا التقديرين، يعني قلنا باستمان أو لم نقل فنقول به، المال ينتقل إلى الوارث على ما تقدم، لأنه قد فرغت ذمة الميت من الحج الذي هو بمنزلة الدين، فتبعا يكون المال مالا لمن الورثة، إذ لا دين غايته أن الوصي يكون ضامنا لها، وغير الوصي لو فرضنا أن بعض الورثة أخدم فآجر بل فاستأجر من الميقات مثلا، المقصود أن هذا الإيجار ليس على الميزان الشرعي، بل إيجار على غير الميزان، وإن كان العمل الواقع صحيح وتبرأ ذمة الميت به، لكن لا يؤخذ من مال الميت شيء، لأنه من دون إجازة بلا إجازة، فالحج يحكم بأهله، والمال ينتقل إلى الوارث، والذي استأجر من الميقات يكون ضامنا للأجرة، الأجرة المثل يبينها المسلم شاء ويعشان التقنية حتى إذا بنينا، البتة إجراس دمنا على ذلك، إذا بنينا على أن الواجب إنما هو إخراج الحج من أصل المال من البلد لا من الميقات، في هذه الصورة فرضنا أنه خولف فاستوجر من الميقات، قلنا بالنسبة إلى براءة ذمة الميت لا ينبغي الإشكال في البراءة، حج صحيح من قبل الميت لقد برأت ذمته، وينتقل المال إلى الوارث باعتبار أن المال كان بين مالين، يعني المال كان بمالين، وارتفع المال كل ما تركه الميت ولم يكن عليه دين فهو ميت بوارثه، يتحقق هذا الموضوع كما لو فرضنا أن الدائن أبرأ ذمة الميت كما تقدم، ولكن الموجب يكون ضامنا لهذه الإجارة، باعتبار أن سببه واضح لم يكن تسلها أن كان الواجب عليه إنما هو الانهيار من البلد من غير البلد. فلا تكون هذه الإشارة هي سلامها لا يكون مؤمنا ذات المثل الإشارة فاصلة يجب عليه دفع أسرة إلى العجيب لا في الهدف الواجب إخراجه من الأمس على قربه باب الوسيئة أوصى أن يهجع من البلد أولفا لكن لم يكن في مثل ذلك لا ينبغي الشكل فساد الجوش باعتبار أنه غير الوسيئة اتدار كمال ذكرتا باق في مثل مخلق ان اوصى بليت مثلا ان انه الاتي يتعد رشيها وخر للزيارة زيارة المسيحيات لانه محكر من سؤال ان تفتل هذا الإيجار تسرب في مال باعتبار ان المفهوم لحده اوصى من مجلس من البلد الهج يكون مفتح المسيح يركب بمثلان الازمان يتها يبقى في ملك الميت فيكمل بعد المال كما تقدم اما مندوب البلد من سبيل إدارة وحدها ما يكون مثلا إدارة الميت يتسدد بعد المعهد الميت باعتبار أنه ما يرد المعهد الميت صاله باعتبار صاحبه أنا ما يمكن فالبراءة ذمة هل بجانب لها الموت الضرر ونفسه ويكون براءة متفرقة لكن الإمارة تنهم أن المال يكون للمال بل كذلك المال بالمال ليس الأمر في فرد الوسية المال في ملك الميت لا يمكن أن يصاره يتفر أو على ما ذكر من القرينة للأمة كما هو البلد من البلد هل هو بلد الموت او بلد الاستثارة او بلد الذي كان يسكن فيه او البلاد الذي كان يسكن واحدة الى واحدة تخيير بين البلاد وجوه الظاهر أنه الظاهر أنه لا فائدة في التعرض لهذه المسألة بعد ما ذكرنا من الواجب والحج والميقات لا دليل على الحج من البلد بوجهين فإن الروايات تحرمتها على ما تقدم كانت ماردة في باب الوسية الوسية بالحج وبعدها واردا في الحج عن الحج فأما الحج عن المسجد الذي يخرج من أجل المال لم يجب في نوارع وكانت كما تقدم كانت ضعيفة إلى واحدة منها كانت في وسيلة فغير الوسيلة غير محسوس إن تم ذكره من أنه كان الواجب عليه بذل المال فيمشي على الهاد إذا لم يتمكن جر من الربعية لو تم هذا كان مقتضى ذلك آخر الزمان كان مكلف بالهاد وقبل الموت فيتم القول فأن المليان في البلد هو بلد الموت، وأما بلده الذي كان يكون فيه أو البلد الذي كان ينتظر من بعدها إلى بعد أو بلد الاستطاعة أو بلد استطاع في تلك البلد كلام البلد، فيكون قول ابن جيس لو تم هذا هو الصحيح ولم يترم. فإذا لا يجب الحج من البلد ليتكلم أنه أي بلد من أي بلد حجوا لا بأسرين. وأما مع الوسية فذكرنا أنه إن أوصى فالحج من البلد.